الشريط الثامن عشر.
لا الرسول واللي شرعها، إنما مسألة الأحكام هذا في الخلاف، هل يعمل بالرؤية في الحكم فالوصية أما شرع الله ودينه؟ لا، ما يمكن أن يغير شرع الله ودينه في الفلان والفلتان، لكن من الخلاف ما من الخلاف شاذ. ما لي غير الرجل، لو رأيت في النوم قال أبوك ثم مات، قال يا ولدي تراني محل الفلاني كذا، تراني وقت تراني شبلة مثلا، وظهرت دلائل وعلامات على صحة هذا، مثلا قال تراني وجه بيتي وجعل فيه سواك للمسجد وترى ربتك في المحل الفلاني، جيت لقيت الغدة في المحل الثاني في المقام، هل يعمل بها؟ ابن رجب يقول نعم يعمل، ما دام هناك قرينة يشيرون من النوع. واستدل ابن رجب بقصة قصة لقتل يوم اليمامة، لا لقتل يوم اليمامة وطالب ثابت بن قيس، ثابت بن قيس قتل، ولما قتل رآه رجل في المنام، جاء ثابت قال لك ترى درعي ومحلي ترى فلان أخذه، فأبلغ خالد يأخذه منه، وإذا رجعت إلى المدينة فقل لأبي بكر أن في ذمتي لفلان اليهودي 6 دراهم وتراها مجعولة في الشق في المحل الفلاني، ولا تكون هذه رؤيا منام، تراها وصية. أخبر خالد وأبلغ الذرع والسلاح كما وراه للمدينة أخبر بكر، بحثوا عن السكن بالدوام، فجابوا اليهودي وسألوا، قال نعم رحم الله ذلك ونعم الرجل وأضحك دار عليه في العالم تنفيذ الوصية ما تقول.
طيب
حياك
الله،
مثلا
سردت
من ذكر ابو الرجل في اهوال، اظن في اهوال القبور
يذكر واحد انه جو شيء مثلا اليوم الوطني للمملكه، اليوم الوطني مثلا للمملكه، يقول انه جو شيء وفرح فيه، لكن انه لما نام بالليل وش يقول له مو باليوم الوطني، اليوم يوم المدينه.
شو الوطني؟
اليوم الوطني يعني
بدعه ما عندنا يوم الوطني،
لا من البدع، لكنه قال اليوم المدينة
مثلا شو المدينة؟ ما لا يوم لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من الناس طيبين، يعني من حيث مثلا يعني رؤيه خصوصا الشيخ المنصور، يعني ذكرنا مرايه كثير من حيث رؤيه المهدي، يعني هل يتواطؤون اذا تواطؤت الناس على هذا الشيء؟
نعم ورؤيه الله، نعم انما ان ابن كثير رؤيه ولا حق على كل حال، لكن كنا بنبني عليها حكم او بنغير او بنجعلها كنص حديث او بنوجد بشيء بها شيء او نحرم بشيء بها شيء، لو قررنا رأيتها أن تحب عندنا ثقة فلان وفلان 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 وفلان، قال والله أنا رأيت رؤيا الواحد جاني قال قلنا المسلمين يصومون يوم الخميس، ولا ترى ما ساموا قام صوم إن كان صمنا لله، لكن ما إحنا صمنا من أجل رؤيا
كانت يعني مبشرات
بشرات رجعوا توبة، لكن مبشرات غير كنا نوجب لها حكم،
ما بشرات
وجوب الحكم أو تحريم الحكم شيء، الله تعالى على المشكلة ما نعلم ما نقول لك. الله يقول في القرآن لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال بعض المفسرين لهم الرؤيا الصالحة
والهاتف مثل الهاتف
ما شكرا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فهذا المعنى رضي الله عنه مطلع ليس من الناس من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أي سحر أو سحر لا. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول وسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ليس منا من تطير أو تطير لا. تطير لنفسه بمعنى أنه تطير بما يرى بما يقابله أو تطير بسهل صهر أو تطير أيضا بطير والله ما يأسر وما أشبه ذلك. وقال إن هذا سفر نسوم أو أن هذا الولد نسوم أو أن هذه الزوجة التي تزوجها وتطير لأجلها هل تكون زوجة خير ونعمة وراء عن زوجة بؤس وشر. فإذا تغير قال هذه زوجة سوء أو زوجة خير أو ما أشبه ذلك أو تطير لا بمعنى عمد شخصا آخر يتطير لا. فهؤلاء كلهم مخطئون ومجرمون في صنعهم هذا. واختير قد عقد لها المصنف باب يأتي باب ما جاء بالتطير. فإن الله يقول ألا إنما طائركم عند الله. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون إلى آل ذلك. فالأمور كلها بيد الله تعالى. وكان عند العرب يتطيرون عندما يريد الإنسان أن يسافر نظر في الطريق إلا ذاك ميامنا واتجه يمينا قالوا هذا سفر ميمون. وإن ولاك مياسرا قالوا هذا سفر مكين. وإن وصار أمانا قالوا نابه ويقين. وإن ولا يتطيرون بالبيض. فإنها إذا وقعت على بيت أحدهم وجعلت تنادي بالليل قالوا إنها تنعى لنا صاحب هذه الدار وأن صاحب الدار سيموت. لأن البيض تنعى أن صاحب الدار سينتقل. وكل هذه من عيون العرب وجاهليتها التي لا أصل لها. ليس منا من تطير أو تطير له أو يتطير. تارة يكون بالطير وتارة يكون بالشهر. فهم لا يتزوجون في شهر صفر ويزعمون أنه شهر مسلم. وكذلك لا يتزوجون في شهر شوال يظنون أن الأمور في هذه الشهرين تخرج عكسية. لقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شهر شوال وقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. والتعلق بمثل هذه الأوهام يدل على منافات التوحيد بالكلية أو منافي كماله الواجب على حسب ما وقع في قلب هذا المتطير أو المتكهن أو الشاهد. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقلنا بما تقدم إن قيل ليس منا إنه من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها والتي لا ينبغي التعرض لتأويلها. فإن الإمام النووي كثيرا مما يتعرض مثل هذا. يقول ليس منا أي ليس من هدنا أي ليس من طريقتنا. والسلف لا يرون هذا التفسير بل يتركونها على ظاهرها يمرونها لأن أبلغ للزجر وأبلغ للوعي. وقال البغوي رحمه الله تعالى العراب اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه. لأن الألقار العراب هو الذي يدعي معرفة الأمور. وقيل هو الذي يخبر عما بالضمير بالمستقبل عما بالضمير. وقيل هو الذي يخبر عما بالمستقبل. ولكن المعنى واحد
فإنه هو الأراف وهو الكامل وهو المنزل ما دام أنه يدعي علم الغيب وأنه سيموت ولده أو يأتي عليك عابدا في المستقبل أو أنه يأتيك خيرا وسيموت شرده في المستقبل إلا من علم جانبك التي لا أصل لها وهي داخلة في الأراف والكاهن والمنزل ونحوه فإن بهذه الأشياء كتب لأن بهذه الأشياء كتبا مؤلفة كشمس المعارف الكبرى للدين وكأبي معشر الفلك فإن له كتابا ذكر به الحروف والاستدلال على ما سيقع عليك في المستقبل مثلا متى تموت هل عمرك 40 سنة أم 50 سنة أم 60 أم 70 أم 80 يعرف هذا بمقدمات يذكرها ولكن لا حقيقة لهذا كله وكم يأتيك من الأولاد هذا كله قبل أن تتزوج وما وكذلك بيت مالك في المستقبل هل أنت من الأغنياء الموسرين هل أنت من الفقراء المعوزين وما لا يجري عليك من المصائب والأحداث وما لا يقع عليك من نكبات الدار كل هذا يقوله أبو معشر وله طريقة خاصة في التوصل إلى معرفة هذه الأشياء بكتابة اسم الشخص واسم أمه فمثلا يقول يكتب اسمك ويكتب اسم أمك ثم إذا كتب هذا وهذا جمع الحروف التي تكونت من اسمك ومن اسم أمك فإذا جمعها حسبها على حسب الأبجد ما هو وما يسمى بالجمل ثم إذا بلغت عددا معينا نزل هنا على 12 عددا معينا فإذا بقي فاد لها بالبروج التي يفرز الحمل والثور والزوجة والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والحوت هذه 12 جنود فإذا بقية فاد لها بالبروج التي يفرز الحمل والثور والزوجة والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والحوت هذه 12 جنود ثم يقابل ما تبقى من الحروف ثم يقول أنت ولدت مثلا في البرج السابع إذا بقي من الحروف 7 وإذا بقي من الحروف 8 قال أنت ولدت في البرج الثامن وإن بقي 9 فأنت ولدت في البرج التاسع وإن بقي 3 فأنت ولدت في البرج الثالث الذي هو الزوجة مثلا لأن أولها عندهم الحمل ثم الثور ثم الجوزة وهكذا ثم ينظر في مواليد الجوزة ماذا يقع عليه وماذا يجري عليه وكم يكون عنده في الدنيا إلى غيرها هذه كلها باطلة لا أصل لها ومن يعلم الغيب إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فالتعلق بمثل هذه الأوهام بناد التوحيد بالكلية أو ينادي كماله الواجب على حسب اعتقاد الشخص وعلى حسب ما تعلمه من تلك العلوم الباطلة قال ابن عباس شيخ الإسلام تيمية الحراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق أي بأي طريق يتعلمه ويتوصل إليه بها معرفة المغيرات في المستقبل وداخل في هذه الأمور وهناك علوم تارة يسمونها علم الأوثاق وتارة يسمونها علم الحرب وناس يسمى علم الحرب وعلم الأوفاء. اختلف الناس في علم الأوفاء هل هو مباح بعضهم حرم وبعضهم أباح، كالغزالي والنووي تكلموا على هذا وهو له مؤلفات تسمى بعلم الأوفاء يتوصلون بها إلى معرفة الأمور المستقبلة، ولكن الواقع لا أصل لها ولا حقيقة لها، وإن ألفوا وكتبوا وزعموا وادعوا إلا يعلمون يعني السماوات والأرض الغيب إلا الله ولا يشعرون أيان يبعثوا. قال كالشيء الذي وصفنا قريبا قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ما أظن أن له نصيبا في الآخرة، فإنه لا حظ له عند الله ولا نصيب له عند الله متى تعلق بهذه الأوامر الباطلة. فالشقشقات الفاسدة، وقال ابن عباس قوم يكتبون أبا جاك ينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك، ويجوز ما أرى بمعنى ما أعلم أو ما أرى بمعنى ما أظن له عند الله من خلاق أي من حظ ولا نصيب. وهذه العلوم لا تزال موجودة في بعض نواحي اليمن وفي المغرب وفي أفريقيا، فهم يتعلمون شيئا من هذا ويرون أنه جائز ويباح، في حين أنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولم يعرفوا شيء، لكن تألقوا بها كأوهام الآن كالأوهام التي لا أصل بل لأوها من بيت العنكبوت. ثم أضرب من هذا كله يزعمون أنهم يتعلمون استخراج الذهب بالجعل القطعة النحاسية يقلبونها ذهبا خالصا، وهو ما يسمى بعلم الكيمياء، ويجعلون أشياء وأنها تغني الفقير وأن يكون كذا وكذا وكذا، وكلها باطلة. هم من أكثر الناس وأشد الناس وأتعس الناس في هذه الحياة. وقد كتب لي رجل من المغرب قال لي أحب أن تخبرني بما عندك من علوم هذا البلد، فإن عندي ويك العلم خاتم سليمان، وسأبعث إليك بالعلم المصدر بعلم خاتم سليمان الذي توصل به إلى رب الشياطين وتسخير الجن وتسخير الجن الجن كله تسخير الجن والشياطين التي لم تعرف هذا، فأنت من أكثر الناس وكافر يشحت، ومع هذا يجوني على خاتم سليمان الذي يسخر به الجن ويسخر به الشياطين، ومع ذلك يتعلقون بهذه الأوهام مع أن واقعهم يكفي مع كف النظر عن العلوم الشرعية أو ما جاءت به الرسل أو القرآن العزيز، بل واقعون من أكثر الناس وأبأس الناس، ويظنون أنهم يستطيعون أن يسخروا الجن لهم وأن يعملوا الشياطين تأثيرا بما يريدون وما يطلبون، وإنما لأوهام ظنوا بها والقوم لم يكونوا على علم بل ولا على صراط مستقيم. وكما قال ابن عباس في قوم يكتبون عبادات وينظرون في النجوم ما هو من فعل ذلك له عند الله من خلاق والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى.
باب ما جاء في
النسرة. ايش معنى النسرة؟ النسرة هي الرقية التي يحل السحر بها، هذه هي النسرة. فإذا سحر الإنسان ورب يتفرد بدور ليحل عن هذا السحر، فهذا الذي يحل عن السحر يقال له من السحر، وحل السحر يقال له نسرة، يعني بمعنى التداوي. إذا كان يتداوى عن حل ما به من سحر فهذا يسمى نسرة، يعني كأن شخصا سحر وبقي مسحور فجعل يتطلب من يحل عن هذا السحر، فإحلال السحر بمعنى إزالته وإطلاقه من السحر يقال له نسرة، بمعنى رقية، هذا هو المعنى. وذلك أن المصنف لما ذكر السحر وذكر الكهانة وما يحصل من السحر من التعبير في جسم المسحور حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وربما حبس عن الوصول إلى زوجته، وربما حصل عند التخبط في عقله احتاج إلى دواء وإلى من يحل عن ذلك السحر، عقد المصنف هذه الترجمة تنبيها لما يجوز من ذلك وما لا يجوز. هذا هو موضوع هذه الترجمة. باب ما جاء في النسرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النسرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد وأبو داود. وقال أبو داود وقال أحمد سئل عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. الحديث يدل على أن حل السحر عن المسحور أنه من عمل الشيطان، ولكن ليس على إطلاق. ومعنى على إطلاق إن كان حل السحر بسحر مثله فنعم هو من عمل الشيطان، أو حل السحر بأشياء لا تجوز فهو من عمل الشيطان. أما إذا حل السحر بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية مشروعة أو أدعية مباحة هذا لا بأس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا بالنسبة للتداوي. أما بالنسبة للقرآن فالله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكما أنه شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان من الأمراض والعلل والأسقام، كما في حديث أبي سعيد البخاري وغيره في قصة رئيس الحي الذي لدغت عقرب فتطلب من يلقاه فلم يجد إلا أناسا من الصحابة طلبوا أن يرقوا، قالوا نعم نرقى ولكننا أرقناكم فلم تضيفونا فلا نرقى إلا بجهل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجاء أحدهم فجعل يدخل على محل اللدغة ويقرأ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، فكأنما نشط من حقال فأخذوا الجهل فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم سهما. هذا يدل على أن التداوي بالقرآن لا بأس به، فكما أن الله جعله شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان. والأدوية كما في حديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالج سعد بن زرارة لما أصابته شوكة بالكيل وقال أشبا في غلات كية نار وشربة عسل وشرطة محجم إلى غير ذلك. فيقول هنا المعنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النسرة فقال هي من عمل الشيطان،
محمول على النصرة التي هي غير جائزة.
النصرة
الذي يؤخذ عنه وأدعية يقرأ في القرآن وأدعية هذا كأن الشهر عنده من الدوام.
هذا لا بأس
به، يأتي بكلام نقيم هذا مروي عن الوهد بن منبه ورقة حبر سبع حبات ورقات ما يأخذها ويدقها ويجعلها في ماء ويقرأ على آيات السحر من سورة يونس وطه والشعراء هذا يأتي في قراءة يأتي في قراءة ذكرى أن من الأدوية الجائزة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النصرة فقال يا من عمل الشيطان مثاله لو سحر إنسان فتقرب لشخص كما يقول بعض جهلت من يحل السر اذبح كلي او جيش اسود او كذا هذا كل من السر او يقول تأتي بجيش والدرب على المريض فكذلك ايضا كل هذه من الأمور الباطلة او تكتب حروف مقطعة واسماء ينجب وولهان وزنكبور ومدرشفات هذه كلها من الأمور الباطلة لانها اسماء شياطين. فإذا كانت النصرة من الآيات القرآنية كما سبق هذا لا مانع منه ويقول الشارع يقول لا أعلم أحدا من أهل العلم كبه ذلك أو أدوية مباحة لا مانع أيضا كما لو استعمل دواء مباح معلوم مركباته ومفرداته وهي من الأشياء المباحة من نبات أو من بر أو من غير مما يجوز استعماله فهذا لا معنى
للرقية للأعراض كلام مستجع ولكن غير وارد ويعتقد فيه ومن هناك من يشكون العقل الأقرب ولكنهم لا يذكرونه كان بينهم بينها عقل هذا فيه ما فيه من الشعر هذا ينهى عنه ترى الشاعر يا شيخ كثير من الناس
من مشهور سؤال عن بعض أئمة الدعوة ونهوا عنه لكن دجالين يأتي هذا غير هذا يأتي بالحية يجيب الحية ويشيلها معه في المخبار ويشيلها تمشي على يده ولا تضربه ويظن أن يعني عنده فلاش أو شيء تمنع وهذا ما هو صحيح إنما يأتي قواني فيش فيها شيء من تمر أو وإذا عرضت الحية دلع سنها لتدرس بها أنقلع فيها الفيش لأنه يشد بيها ومسهل يعني قلع سهل فإذا قلع سنها ولا أخذها معه حي ما بيخلق لكن السن اللي تلدغ به قلعه أما ما يميلها من فيش فإذا عرضتها جرها بجيبه وانفرع هذا وطلع أو يمسكها بأشياء ما يقلع من جاش وإلا شيء لكنه يتحذر أن لا تلدغ وإذا شال صار يحط من أخبار ويشيلها ويقول له أنه ما تلدغ. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد سئل رسول أحمد عنها فقال ابن مسعود يتبع هذا كله. وفي البخاري عن قتادة ابن دعامة السدوسي وقتادة هذا من أئمة العلماء وقد ولد أكمة معنى أكمة يعني أعمى منذ ولادته ولدته لكنه حاضر لا يسمع شيء إلا ويحفظه ولهذا أعطي حافظة لم يعطها غيره اللهم إلا الإمام الترمذي فهو مثله فإنه أيضا ولد أكمة من حين ولادته وهو لا يمسك لكن أيضا أعطي حفظ لم يعطه غيره حتى إنه نقل عنه أنه يقول لا أستطيع أن أدخل السوق لأني أسمع كلامهم وأحفظه ولا أنساه وأنا لا فائدة لي به لأن لا يسمع شيء إلا ويحفظه وهذا أيضا قتادة من هذا النوع وكان يروي عن المسيب
وملازم لابن المسيب حتى أخذ علومه. قال له ابن المسيب مرة: إليك عني يا أما فقد غرفت ما عندي، أو كما قال. قال ابن المسيب: رجل به طب، يعني في السحر، أو يؤخذ عن امرأته، بمعنى يحبس عن جماعها، أو يحل عنه أو ينشر. قال ابن المسيب: لا بأس له، إنما يريدون به الإصلاح. يعني إذا كان يحل السحر فعلى رأي ابن المسيب جائز، لكن ابن القيم حمل كلام ابن المسيب هذا على الشيء الجائز، وإلا يقول حاشا أن ابن المسيب يجوز أن يحل السحر بما هو محرم وسحر مثله، لأن الرسول يقول: ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. وكلام ابن المسيب كلام وإن كان عاما لكنه يحمل على ما هو جائز، وما هو ممنوع لا يريده ابن المسيب، لأنه يقول: إنما يريدون به الإصلاح، وما كان ممنوعا لا إصلاح فيه. وكذلك روي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. فمعلوم أن المجيء إلى السحرة لأجل إحلال السحر هو تعظيم لهم ورفعا لمنزلتهم، وهو من باب تعاطي السحر أيضا، وإن كان الغرض منه هو حل السحر. فلا يجوز حله إلا بأشياء مباحة من أدوية أو آيات قرآنية أو غير ذلك، كما يأتي في كلام القيم، حيث قسم النشر إلى نوعين: منها ما هو ممنوع وهو الذي يحمل عليه قول مراد الحسن، ومنها ما هو جائز أيضا وهو ما كان بأدوية مباحة وما أشبه ذلك. وابن القيم ذكر هذا في كتاب زاد المعاد، ونقل المصنف بعضا منه هنا كما سيأتي، والله أعلم.
وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحرة فقال: قد رقص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في التنجير ماء ويغيب فيه.
يجعل في التنجير ماء
ويغيب فيه، ولبغ يده وقال: ما أدري ما هذا.
يعني قد التنجير الرجل الجبان اللئيم، والرجل الجبان اللئيم حقيقي.
ما هو قصص الله؟
يعني كأن إناء، وأن عندك كسر الجبان اللئيم.
يبحث مرة ثانية.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
المقيم رحمه الله تعالى: النشرة نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. إذ يقول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. فمن تعاطى السحر فهو الذي يحل السحر في الغالب. ومعلوم أن الناشر يعني الذي يحل السحر، والمنتشر المحلول عنه السحر، كل منهم يتقرب إلى الشيطان بما يحب، وأن الشيطان يبطل عمله عن المسحور بسبب ما تقرب به إليه. وذلك أن الشيطان هو الذي يعمل هذا العمل،
فيؤثر في بدن المشهور بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء هذا الذي يريد حل السحر والذي يريد أن يحل عنه السحر، كل منهم يتقرب إلى الشيطان ثم بطلاسم وأدية غير معروفة أو ترك واجب أو فعل محرم، فعند ذلك يساعد الشيطان على قضاء حاجة من تقرب إليه. والجن والشياطين لا يخدمون أحدا من الإنس ولا ينفعون أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لهم أو بترك واجب من الواجبات الشرعية أو بفعل محرم من المحرمات الممنوعة. فإذا تقرب إليهم بشيء من هذا ساعد الشيطان على قضاء حاجة ذلك المتقرب إليه بترك العبادة أو ترك واجب أو فعل محرم. هذا معنى قول ابن القيم فيتقرب الناس وهو المنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. ومعلوم أن السحر من حيث هو وحل السحر من حيث هو إذا كان بسحر مجهي أو بأشياء لا تعرف أو بتركير وأدوية غير معروفة فهذا لا يجوز. بقي مسألة ما يفعله النساء اليوم مقتضى ما نسمع، وهو أن الإنسان يقال فلان مسحور، يعني بمعنى مسحور، ثم يذهبون به إلى امرأة تأتي بإناء تجعله ما في ماء فوق راسه على راسه، يقولون أن الرصاص إذا صبت المرأة على رأس المسحور على ماء أنه يبين صورة من سحره أو من صرفه، وأنه يبطل ذلك العمل وأنه يبرأ. فهل هذا صحيح أم لا؟ ثم هل هذا جائز على القواعد الشرعية أو نقول إنه ممنوع؟ نقول لا، بل ممنوع بكل حال. فصب الرصاص على رأس المسحور وأن الرصاص الذي المصلوب يتصور بصورة من سحره على حد زعمهم، وأن السحر يبطل ويبرأ ذلك المسحور متى صب الرصاص على رأسه. هذا بحل سحر مثله الرصاص ايش ينفع به؟ تجعله في نفسه صب على رأسه الرصاص بطاط. هذا بكل حال في شيء من التقرب إلى من عقد ذلك السحر، فلم يكن هذا من قسيم الأدوية المباحة أو الأدوية الشرعية، ولهذا يمنعون من كثير من مشائخنا بل ويفتون بالمنع بل ويؤدبون من فعل شيئا من ذلك إلى علم، بناء على أنه من باب حل السحر بسحر مثله، لأن الصب على هذه الكيفية لم يكن من باب الأدوية التي تخالط البدن والتي يشربها الإنسان أو أنه يطلى بها شيء من جسمه لإزالة ماده، كما تستعمل الأدوية المعروفة. فمجرد صب رصاص مذاب على في ماء جهل على رأسه كيف الوصول الرصاص إلى جسم الآدمي؟ ما هي العلاقة بينه وبين جسمه؟ ثم هناك حائل بينه وبينه وهو الصحن والماء فوقه، ثم تخصيص الرصاص بهذه المثابة. لهذا رأى أن هذا من جملة الممنوعات التي لا بد من النهي عنها. كذلك أيضا ما يكتب أو يقول من يحل السحر أعطوني قاديته أو ذكرته أو شيلة أمه أو ما أشبه ذلك، كل هذه من الخرافات والخزعبلات التي لا أصل لها. أما النوع الثاني الذي نقول إنه جائز هو أن يحل الشهر بأدوية مباحة، هذا لا بأس به. الله والرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ثم أيضا استعمال الدواء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكذلك بالأدوية بالأدوية القرآنية أو الأدوية النبوية أو شيء ما هو مأثور، هذا لا بأس. الله يقول إن نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم وعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكما أنه شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان، كما في الحديث المشار إليه سابقا، وهو في قصة النبير الذي نبر رئيس الحي فرقه الصحابة بقراءة سورة الفاتحة فكأنما نشط من حقال. لكن قد تقول أنا أقرأ على المدير ولكن لا أرى لذلك تأثيرا، ويأتي الآخر فيقرأ ولم يكن لذلك تأثيرا، فنضطر إلى استعمال الأدوية الأخرى. نقول أبدا بل له تأثير، لكن لم يصدر من قلب حي مؤمن خالص معتمد على الله، إنما تقرأ القرآن بطرف لسان. وإلا لو صدر من القلب حقيقة لأثر، كما في قصة الإمام أحمد بن حنبل وقصة ابن تيمية وغيرهما من أفاضل العلماء. فإن الإمام أحمد جاءه رجل وأخبره بأن عنده بنت كانت تسرى، فأعطاه فجاء معه وقرأ القرآن فعاهده وذهب خرج. ثم لما توفي الإمام أحمد عاد إليها، فجاءوا إلى أبي بكر المروري فجاء ليقرأ مثل ما كان الإمام أحمد يقرأ، فقال له من شرعها لا تستطيع، فإن السيف واحد ولكن الضارب غير الضارب. يعني أن تقرأ ولكن هو كل شيء لكن لا تضرب له ضربات. فإذا كان الرجل تقيا مخلصا لله مؤتمرا بأوامر الله متصلا قلبه بالله فهذا هو الذي تنفع قراءته، ولها من التأثير الشيء الغريب. أما إذا كان بخلاف ذلك فلا تأثير في قراءته ولا وأن الجن عاهد أن يخرج وأن لا يعود بمجرد بعد ذلك كما نقل عنه ذلك، لكن الله أعلم بصحة هذا. وجرى لابن تيمية وابن القيم شيء من هذا، وابن القيم يقول لقد كنت في مكة فمرضت مرضا شديدا فلم أجد طبيبا، ولكني عالجت نفسي باعتماد قراءة الفاتحة، قال فبرئت من كل شيء وعادت صحته كما كانت. وذلك كما قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكما أنه شفاء للقلوب عن العمى وهداية للقلوب وإنارة للقلوب فكذلك هو شفاء للأبدان. وكما وقع للقرطبي أيضا وغير القرطبي، فإن القرطبي رحمه الله يقول يحكي عن نفسه وما وقع له. قال لما دخل الفرنج بلادنا في الأندلس وجرت حروب يقول بكوها، قال دخلوها قال فوليت هاربا على قدمي فخوفا منه، قال فبعثوا في قلبي فارسين لما لم يجدوني قال فكنت أراهم ونحن في أرض ليس فيها شجر ولا حجر ولم يكن بيني وبينهم إلا نحو ذراع، فكنت أقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكنت أقرأ هذه الآيات وأنا قريبا منهم وهم لا ينظرونني وأنا أنظر إليهم وأسمعهم يقولون أين الرجل هذا ديبلة هذا ديبلة، يعني بلغتهم هذا شيطان هذا شيطان. ولم يكن بيني وبينهم لا حجر ولا شجر ولا مدر في أرض بلقاء، ومع هذا لم يستطيعوا أن ينظروا إلي لأن يتمت على الله وتقربت إليه بالقرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة رجالا مشهورا، يحكي هذا الشيء عن نفسه هو في تفسيره. وذكر وقائع لبعض الأولياء وبعض العلماء نظير ما وقع له. فالحاصل أن القرآن كله خير نور وهدى ورحمة وبرهان وشفاء لكل مرض، سواء كان مرض قلب أو مرض بدن. هذا معنى قول ابن القيم. النوع الثاني النشرة بالأدوية بالرقية والأدوية المباحة والدعوات النبوية والقرآنية، فهذا كله جائز. ونقل الشارع ما نقل عن وهب المنبه أن المشهور إذا أخذ 7 ورقات من شجر خضر ودقها بين حجرين وقرأ عليها هذه الآيات من سورة يونس والأعراف وسورة طه متعلقة بالشعر وآيات الكرسي والقواقل، ثم شرب منه واغتسل منه بقية وغسل بقية وغسل وغسل بدنه ببقية الماء فإنه يحل عنه، وهذا جيد مجرد. كل هذا لا بأس به. لكن أما بالنسبة إلى الطلاسم وإلى التقرب إلى الشياطين وإلى الأشياء التي هي ممنوعة هذا لا يجوز، وهذا هو معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، ومن أباح ذلك فمراده ما كان بالطريقة الشرعية من أدية مباحة أو رقية جائزة أو دعوات مطلوبة، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم.
قال قول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقول قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. التطير على نوعين، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو مناف لكمال التوحيد كما أشار إليه الشارع. أما الذي يكون من الشرك الأكبر هو إذا اعتقد أن المؤثر بإيجاد الشر هو نفس ما تطير به، فهذا قد جعل مع الله شريكا، فإن الموجد للخير وضده هو الله سبحانه وتعالى، وليس لطائر ولا غير إيجاد شيء، بل الذي يملك النفع والضر هو رب العالمين دون غيره. أما من اعتقد أن المؤثر هو الله وأن النافع الضار هو الله لا غيره، إنما يقول هذه علامات، فهذا أيضا مناف لكمال التوحيد، وهذا لا يجوز. وكانت الجاهلية تتطير بما تشاهده، تارة بالضبا وتارة بالطيور وتارة بالأزمنة فكانوا لا يتزوجون في شهر شوال، وكذلك يتشاءمون بشهر صفر، ويتشاءم غيرهم أيضا بيوم الأربعاء ويوم السبت من الأسبوع. يقولون إن طالع السبت هو المريخ وطالع الأربعاء وكذا، وهذا كله من الباطل. فالله هو الذي خلق الشر وخلق الخير، أوجد هذا وهذا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمتى تعلقت نفس الإنسان بالطيرة وقال إن طالع اليوم كذا، أنا لا أبيع فيه ولا أشتري ولا أسافر، بسبب أن طالع السبت المريخ وهو طالع نحس، فإنه يبتلى بالشر ودائما يكون في قلق لأنه لم يعتمد على الله، وربما أصيب بسبب اعتقاده، يصاب بالضرر بسبب اعتقاده. أما إذا اعتمد على الله ولم يبال بهذا فإنه لا يضر. وكذلك يتشاءمون بآخر أربعاء من كل شهر، يقولون لا ينبغي أن تسافر في يوم الأربعاء، ولا سيما الأربعاء الذي يقع في آخر كل شهر، بل يرون في ذلك حديثا موضوعا. لكن كل هذه من الأمور الباطلة ليس لها أصل. وكانت الجاهلية عندما يريدون أن يسافروا أو يعملوا عملا تطيروا بالطيور، وهم يسمون السوانح والبوارح والناطح والنطيح والقائد والقائد. فإذا ولاك الطائر ميامنة يقولون هذا سفر ميمون، وهذه تجارة رابحة. فإن ولاك ما يعسرة قالوا هذا سفر مشوم، لا تسافر ولا تعمل شيء. فإن قابلك الطائر جاء من قيات أمامك قالوا هذا الناطح والنطيح، وإن جاء من خلفك قالوا هذا القائد والقعيد. وتعرف أن هذه كلها لا أصل لها. وكما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد غزو الخوارج، جاءه من جاء فقال يا أمير المؤمنين لا تسافر هذا اليوم، فإن طالعه المريق أو طالعه كذا، وأن من خرج به سيهزم. قال آمنت بالله وعليه توكلت، ثم خرج ولم يبالي فكسر الخوارج كسرة شنيعة. فكل هذه من الأمور الباطلة. قال الله سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أول آية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله ألا إنما طائرهم عند الله. المعنى إذا جاءتهم حسنة أي خسر ووفرة أرجاء وصحة وعافية ونعمة، قالوا نحن جديرون بأن نكون من أهلها ونحن المستحقون لها. هذا ما قالوا لنا هذا. وإن تصبهم جد وغلاء أسعار أو مرض قالوا هذا بشؤم موسى تطيروا به. وما أصبنا من الجدب والقحط وغلاء الأسعار والبلاء والشر كل بسبب وجود موسى بين أظهرنا. قال الله ألا إنما طائرهم عند الله، بل طائركم الذي طيركم وبسبب كفركم وعنادكم وعدم قبولكم ما جاء به نبيكم أصبتم بسبب هذا، لا بسبب موسى، بل بسبب أعمالكم، والذي أوجد هذا هو الله، لكن بسبب أعمالكم وكفركم وانحرافكم عما جاء به نبيكم، ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وقال تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. وذلك معنى قول طائركم معكم أئن ذكرتم يعني متى ذكرت بالله وأمر العبد بتقوى الله وأمر العبد باتباع ما جاء به رسول الله عدلوا وتركوا ونفروا فأصيبوا بسبب إسرافهم وانحرافهم وقالوا هذا متقيدين به. فقال طائركم معكم يعني بسبب ذنوبكم حيث أمرتم ونهيتم فلم تقبلوا بل أنتم قوم مشركون يعني مجرمون ظالمون. فينبغي للعبد أن لا يتعلق وهمه لا بنجم ولا بطائر ولا بيوم ولا بأي شيء بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله هو النافع الضار وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بهذا يستريح قلبك ويرتاح ضميرك بخلاف إذا تعلق العبد بهذه الأوهام بقي في قلق وبقي في كلفة وبقي في بلاء وإيضاح وبيان وبقرع الباطل وبإشادة بفساده. هذا مندوب وهو المطلوب. وكان رجل يقال له أبو إسحاق الصابي يكتب كتابات جيدة وعنده قوة أسلوب وفصاحة إلا أنه لم يكن مسلما بل كان نصرانيا وكان يكتب لبعض البلغاء. بعد ذلك الخليفة أطلع عليه القبر وجاء الذي بعده تولى كلابة فبعث إلى أبي إسحاق جعله رئيس للرسائل بالديوان فرسائل الديوان فامتنع لا يريد. فقال ولما؟ قال لا أستطيع كل ذلك محاضرة على عهد الخليفة أول. لما أجمع لم تشعر إلى إجابة صار الديوان لكتب الرسائل. دخل عليه رجل يوما وهو يكتب قال ما تكتب يا أبا إسحاق؟ قال أباطيل أنملكها وكاذيب ألفقها لخليفتكم. لأن بليغ وبصيح وعند قوة أسلوب يقول اجعل الباطل حق. أباطيل أنملكها يعني أكسوها العبارات الحلوة التي تؤثر عشانا وأكاريب إلى التبا وأجيب إلى الشرب وشرب وألفك وأربط هذه الفاني وزين العبارات. فأظن أنه صدق لأنه غير مخلص مع الخليفة الجديد. فهذا من البيان المذموم إن من البيان الإشعراء والله أعلم. يفسد القلب يفسد القلب ويجعل في القلب شيء من الحجاجة والبغض لمن نقل عن هذا الشيء ثم ينقل حديثه إلى الآخر فتحصل التناغم وإفساد القلوب. وإفساد القلوب قد يكون أضر وأشر من إفساد الأبدان. فلهذا أدخله المصنف هنا وكما قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسد الساحر في السنة. ايش الغيبة غير الغيبة ذكرك اخاك بما يكره لكن هو انك تكره بالشيء الذي كان يكرهه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الكهان ونحوهم روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى له عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
ونحوهم الكهان ونحوهم أي من الرمالين والعرابين ونحوهم ممن يدعي علم الغيب. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذا هو الكاهن، هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عن ما في الضمير، وذلك أن الكاهن يقول سيقع كذا وكذا، يقتل فلان ويعيش فلان، يحدث كذا ويجي كذا وما أشبه ذلك. وقيل إن الكاهن هو الذي يخبر عن ما في الضمير، إنه يخبر عن ما في نفسك وما ينطوي عليه ضميرك، أنك تنوي كذا وتريد كذا وكذا. وهذا لا شك أنها من الأمور الباطلة، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لهم يخبرون عما في المستقبل، فهذا نعم كبير. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبائل العرب عندهم كهان يرجعون إليهم ويتحاكمون إليهم ويخبرونهم عما سيقع في المستقبل، وذلك أنهم يتقربون للشياطين، والشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء، فيسمعون الكلمة من السماء فيلقي هذا إلى من تحته، ثم الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيصدق. ثم هذا الكاهن يكذب معها 100 مرة، ثم يستدل بما وقع من خبره الصدق المرة الواحدة على ما كذب به 100 مرة. فيقول الكاهن مثلا: سيأتيكم أمطار، سيأتي أمطار ويقع كذا وكذا في اليوم الفلاني، ثم يقع بإذن الله. فإذا وقع ظنوا أنه يكون صادقا، فهذا الكاهن يزيد مع هذه الصدق التي سمعها من الشياطين التي سمعوها من السماء، يزيد معها 100 كذبا، فتن بأنه أخبر بهطول أمطار في اليوم الفلاني وقد وقع، مما يدل على صدقه. وهذا نعم صحيح، وقع أمطار، وذلك أن الشياطين يركب بعضها بعضا فيسمعون الكلمة التي يأتي بها جبريل من عند الله، وكل سماء يسأل أهل السماء ماذا قال ربنا، حتى ينتهي إلى جبريل، فجبريل يخبرهم بأنه سيقع كذا، وأن الله فيأخذها هذا الشيطان فيلقيها إلى من تحته وهكذا. لكن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم حجبت السماء، فما كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى خبر السماء كما كانوا يستطيعونه قبل. قال الله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والكاهن هو يطلق على العراف، وفي اللغة أيضا يطلق حتى على الطبيب، فليداوي الأمراض يسمى عراف في اللغة،
ولهذا قال الشاعر: جعلت لعراب اليمامة حكمه وطبيب نجد إنهما شفيان. فالعراب هو الطبيب الذي يداوي الأمراض الجسمية يسمى عندهم عراب، لأنه يعلم أو يعرف المرض ويعرف العلة الغالب فيداويها. ولذلك جعلت لعراب اليمامة حكمه، لأنه مشهور بالطب ومشهور بمعرفة الأمراض. جعلت لعراف اليمامة حكمه وطبيب نجد إنهما شفيان. وقصة معروفة المسبب لهذه الأبيات أشار إلى هذا بخدون وغيره. فورى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عراب فصدقه بما من أتى عراب فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا يدل على تحريم المجيء إلى كرآنهم عن المغيبات في المستقبل، فيحرم أن يذهب إلى عجائز البادية أو إلى من يتعاطى الكهانة فيقول: أخبرني عن كذا وأخبرني عن كذا. فمتى أخبره فإنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه يعتقد غيرا أو يظن أنه يعلم الغيب. فإذا ظن أنه يعلم الغيب أو شك أنه يعلم الغيب فهذا مناف للقرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كما يأتي. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما لا يؤمر بالإعادة، بل صلاته في الظاهر مجزية. وإنما هذا القبول لا يستلزم أنه صلاته في ظاهرها مجزية بالنسبة إلى الصحة، أما بالنسبة للأجر والثواب وما يترتب عليها من الفضل والحسنات فلا. ثم نعرف أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث كالأحاديث الآتية: من أتى عراف من أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه لن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا أتى الكائن فسأله عن شيء من المغيبات فصدقه بما يقول فقد كفر بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة يدلان على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. وأنت هذا الرجل كاهن حينما أخبرك بشيء مستقبل فصدقت كأنك كفرت بالقرآن ولم تعتقد معنى هذه الآية: قل لا يعلم من في السماوات والأرض. وإذا لم يعتقد الإنسان بآية واحدة فإنه كافر بجميع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكفر هل هو مخرج من الملة أو لا؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد والبخاري وسفيان وغيرهم أن هذا من أحاديث الوعيد والزجر التي تجرى على ظاهرها، فلا ينبغي التعرض لتأويلها، لأنها أبلغ في الزجر وأعظم نكاية في النهي. فمثل الحديث الآتي: ليس منا من تكهن أو تكهن لا، ومثل من غشنا فليس منا. فكان الإمام النووي ينصر هذه الأحاديث: من غشنا فليس منا، أي فليس من سنتنا أو ليس على هدنا وطريقتنا. فالسلف يقولون: لا، لا ينبغي هذا التأويل، بل تبقى الأحاديث على ظاهرها. فنقول: ليس منا، وإن محمدا بريء منه، ليس منا من ضرب القدوم، فإن كذلك ليس منا من تكهن أو تكهن لا، كلها تجرى على ظاهرها، لأنه أبلغ بالزجر، فتأويلها يخفف أو يسهل من وقعها في القلوب. هذا هو الذي قال وسفيان وغيرهم. سفيان الثوري كذلك قوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تأتي الكاهن فتقول: إنه قد ظل لي كذا وكذا، أو أين فلان كذا وكذا، متى يأتي؟ ثم يحدث ويظن فيقول يأتي كذا وكذا وكلهم كذا. لا يعلم الغيب إلا الله، لكن ربما صادف بسبب حدة ذهنه وذكاء الذكي فيصادف ما يقوله فيفتتن به. وأنا أعرف شيئا من هذا، الرجل من الأردن يتعاطى، لا أنه يتظاهر منه، سأله شخص وكان عندنا في بيتنا وأنا لم أعرفه يعني إلا أن يزعم أنه من طريق الفراسة، قال له يا فلان ماذا يكون عند فلان يعني عندنا الناس، قال سيأتيه من المشرق من الشرق ويقع كذا وكذا. قلت له من غير لك هذا يا ستجده؟ قلت لا أصدقك، لكن أخبرني عن أي شيء نكتب له. وكان في وقت الحج، قال نقول سيأتيك ضيوف من الشرق ويكون كذا وكذا، فأعرف أنه يكذب، شاف عندنا غنم وظن أنها ضيوف، وأنا شرقي زي يسرون وأخذ من هذا، فقلت هذا ظنك وأصبح أنك كذاب؟ لا أبدا، فقط هذا يحدثون مثل هذا، فقال يأتيك كذا وأنه يسرون من الناس من الشرق. وكان عندنا عدم من وأصبح كذاب لا أصل له ولا وقع أي شيء من هذا. إننا عندهم الآن حادة يفكر في البيت واللي يراعي الشيء ويستدل لذا الولع الأبل يقع كذا. وهذا معنى حديث من أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يتعاطى علم الكف بزعمه، جاء شخص قال هذا ابني ايش رايك فيه؟ ناظر فيه قال اعجبني، قال لا، قال ابنك هذا يكون كابن تيميه. ففرح الاب وانت يكذب ولا لا اي شيء، اصبح ولد الان شاعر سياره ما يعرف لا البتة. لا انما هذا رجل واتى قال اخر ايش رايك في مستقبلي؟ شافني به قال انت تتزوج امرأة وتطلقها وتزوج ثاني وتعافك وتزوج ثالث وتصح انت وياها، اني اعرف هذا من خطوط كفك واصبح كلك كذب. فهذا شأن الكهنة، انما يروجون على الناس ويؤكدون عليهم يحبسون ويظنون، ولكن قد يصادف مرة فيصدقون دائما. وهذا معنى حديث من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة والحاكم، فقال حاكم صحيح على شرطهما أي شيخين. عمن أتى يعني عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فسأله أصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن المجيء إلى الكهان ومتعاطي علم الغيب وأنه يقع لك كذا ويأتي كذا ويأتي كذا ويحصل لك كذا وتهطل أمطار وتصاب بكذا أو يحصل لك من الدنيا كذا، كلها أمور باطلة ما هي إلا مجرد ظنون وحج يلعبون بها على خفافيش البصائر ويتأكلون بها من أجل أن يحترموهم أو يعطوهم شيئا من المال مبلغا من المال مكافأة لهم وما أشبه ذلك. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة مبينا حكم من جاء إلى هؤلاء وأمثالهم، وسيأتي كلام الإمام البغوي في هذا الباب الذي نقله المصنف فيما بعد، والله أعلم.
مجيء إلى الكهان ينافي كمال التوحيد؟
ما في شيء.
نعم.
دراسة شيء آخر. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للمتفرسين. الإنسان يكون عند الفراسة وبنور الله يعرف بها بعض الأشياء، مثل ما ذكر ابن القيم في الطوط الحكمية راجع عما يشير أخبار إياس بن معاوية وأخبار أيضا المعترض العباسي وما أشبه ذلك. من جملتها أن المعترض العباسي كان في قصره رأى رجل جالس على محل مرتفع، قال له
هذا معلم صبيان وضايع له عبد وعبده أعور كيف يعني راحوا واسألوه وإذا هو معلم صبيان وضايع له عبد وعبده أعور قال أنا كيف رأيك ايش ادراك هل تعلم الله قال لا لكن شفته اختارها على مكان وأرهد بسهوبة وهذه عادة معلم الصبيان بين محل المثلة وقع يعرف وقع جوه وأشوف كل من مر واحد ما يناظر إلا إذا كان أعور علمت أن ضايع الشيء أعور هذا من باب الفراسة هذا مثل هذا يعني يستدل بأشياء يتفرس بهذا الشخص كذلك أيضا مثل ما وقع الإياس أيضا لما كان قاضي ووقع عليه غيره أشياء غريبة كلها يستنبطون الأحكام بدراستهم وذكائهم ومثل ما وقع للمنصور أيضا العباسي وهو أن رجلا كان عنده مال وقد جاء من سفر معه مال كبير لما أصبح إلى ماله مسروق فذهب إلى الأمر جئت بمال وقد سرق مال البارحة من بيته قال من سرقه قال لا أعلم قال هل جاءك أحد قال لا قال هل تعرف أحد قال لا قال هل لك امرأة قال نعم هل لها أولاد قال لا 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 أستطيع أن أعرف مالك لكن أنت مهموم خذها الطيب واستعن له لأنه يفرح ويزين عليك الأحزان وأخذ الطيب يا رجل المصور وكل ناس من أعوانه دار اربطوا مدينة بغداد كل أي إنسان تجده مع رائحة تجدون أخذوا شكلهم رجل في رائحة الطيب الذي أعطاه الرجل جابوا المصور وشمعوا إليه قال تعالى من أين لك هذا الطيب قال جئت وياه يا رجل قال لا أنا عندي خبر من نادي فلان عندك لكن تلجلج قال اقتلوه قال أعطني يا أمير المؤمنين قال إذا جئت بالمال جاب المال بصبغة كما كان فعلم أن المرأة خائنة هذا رفيج الله يجيها وتهدر أعطته المال دعا الرجل قال هذا مالك لك ما أعطيك إياه لا توكلني على مرأة قال أنت أوقف قال يا طالب الثلاث في المال هذا من باب الفراسة مثل هذا أشياء يستنبطونها
لأنها طيبة
يقول إنها ما لأن الرجل قال علم المنصور قال إذا أعطيتها الطيب يخلي عند امرته وجد زوجة متهمة تبي تعطيه اللي أعطيته المال تبي تعطيه الطيب اللي أعطيته المال ما بيغلى من المال هو السر لله ما أنه هذا من الفراسة لا مستدل بها وهذا لها كتب ايضا معلبه دراسه لها كتب معلبه لكن ترجع الى قوه الذهن حده الذهن واستنباط الاشياء من هذا النوع نعم
الان يقول انها تمر كما تعرف يعني فهو قد كفر بما زال محمد وغيره كيف نفعل بمن مات وهو على هذا الشيء مثلا واحد ذهب الى كاهن وصدقه نفحته وضعته يعني وعرضته ووجهته فلا ولم تفعل قال بس ما يعني كلامك مخالف كلامه هو وقع كما قال وتوفي هذا الشخص وهو على هذه العقيده تصلي عليه من
المسلمين اي نعم هذا ما كان بكفر انه يعني كان حاول الدم والمال وان اقارب المسلمين لا يرثونه لا يقول لي يعني عرض للشبهه بمجرد هذا الخبر ولا لا يعتقد انه يقول امره صحيح انما عرضت له هذه الشبهه فقط يعني ما يحكم عليه بالكفر لكن تجرى على ظاهرها لأن أبلغ الزجر
وش نرد على القائلين لأنه يقال على ظاهره يعني كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فقد نرد على ظاهره فقد كفر بما أنزل عليه ولا أكثر كم رد عليه
نعم
كم رد عليه
نقول إن هذا يقولون إن هذا يجرى على ظاهره ما نقول إن كفر حلال الدم والمال لأن الكفر هذا نشأ عن شبه ولا يعتقد أن القرآن مو حق ويعتقد أن القرآن حق ويعتقد أن الرسول حق ويعتقد أن ما جاء به الرسول حق لكن نشأت من جهله نشأت له هذه الشبهة فقط
فلا نكفر بمجرد شبهة نشأت من هذا فهم معناها. ولا أحد السلف كلهم يقولون لا ينبغي تأويله. وكما مثل النووي وغيره لا يقول لا هذا كفر بالنعمة أو كفر دون كفر أو نعم.
ماذا يعني نقم الحياة يقول لا فقد
إن اعتقد أن محلوفة له من التعظيم مثل تعظيم الله هذا كفر أكبر هذا ما لا شاء الله عليه. أما إذا قال النبي مثلا فهذا لا شك أن من الشرك لكن المنافي لكمال التوحيد ما يخرج عن الملة إلا لو اعتقد أن محلوفه له من التعظيم مثل تعظيم الله.
نحن
لا نعلم في القرآن وكلام الله جائز يعني نصير من صفات الله
يقولون أعطينا الخارج عن هذا الشيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حيث الله خلق إخوان كيف تجعلك من المسلمين
شو؟
طالبون كيف تجعلك من المسلمين
نقول هذا نقول هذا الشرك دون شرك شرك الأصغر مثل ما أخبركم مع الحافظ عليكم الشرك الأصغر لأن لا يعتقد أن محلوب مثل محلوب الله وأنه يصلى مثل ما صلى من العبادة
بسم الله الرحمن الرحيم أي أخرج عنهم في ذلك هذا الأمر ومثال ذلك لو أجمع المسلمون على الوقوف لحج غير عرفات فهل يجوز لي أن أقف معهم من حيث أجمعهم أم أخالفهم وأقف لعرفات؟
يقول هذا سؤال لا يجب السؤال ما صحيح لا يمكن لا لا يمكن وقوعه أبدا أجمع المسلمين لا يمكن أن يخالفوا الرسول أبدا نعم
شيخ الإسلام
شيخ
الإسلام ذكر أن الإجماع يخالف
النصوص لا يمكن أن الإجماع يخالف النصوص لكن يمكن السائل ما يفهم مراد يعني لو وقفوا بعرفة خطأ يعني على أن فيها الكلام وأما كون أن الناس بيجمعون على تغيير موقف عرفة الذي هو اليوم التاسع على أنهم يقفون بدلا من اليوم الثامن أو يجمعون على أن رمضان بدل ما يكون في الصيف يصير في فصل الربيع هذا ما يمكن الناس كلهم يجمعون على ظلام حول ولا
قوة. طيب في مثل يا شيخ اجتمع عليه العلماء في المدينة وكل يعني المهم انه شذ الا الشنقيطي فهو مثلا قال هذه شبهة ونفاها شيخ في بيع عملة زي الدولار الى مؤقت
اجماع الأمة اهل الارض كلهم مع المسلمين هذه يجمع خمسة أربعة من المدينة ولا من الرياض ولا من مكة ولا من الشام هذا يجمع
طيب مثل هذا مثلا جاء حادث في الليل وقال له مثلا الطواب ما ذهب إليه الشنقيطي هل يفعل يعني
ديننا هم مبنيين على الهواتف ديننا مبني على القرآن والسنة
كيف مثلا أنت الشبهة
لا كلا ديننا هم مبني على المرائي كذا ما وقع لابن عبد السلام رجل وجد مال يقول يا رجل جاء إنسان في النوم قال له اذهب إلى مكان فلاني فإنك تجد فيه كنزا فخذه وليس عليك فيه خمس ترالك ثاني قال في محل فلاني مال كما أخذ فخذه وليس فيه خمس ذهب الرجل المكان لقاه ما جاء في النوم سأل العلماء جانب هاتفه قال ترى في المحل الفلاني مال ولقيت كما أخبر ويقول ما عليك خمس قال ابن عبد السلام في فتوى
بل عليك الخمس إنما ينبني على المرأي. الرسول يقول في الركاز الخمس فحبيبها سلمك.
الله الرحمن الرحيم. هل لا يستجب الصلاة إعادة الصلاة في
لا عندنا نعم مذهب نعم نعم ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الشرعية لا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى
كل المرائي نور دليل. قد يكون الإنسان يهوجس في حال يقظته عند حواجزه في حال اليقظة يرجحها وإذا نام تصور أنها جحاته وهو حواجزه اللي كان يهوجس بها قبل النوم، لأن الإنسان إذا نام تنعكس روحه على الوضع الذي كان يهوجس به في حال الحياة في حال اليقظة. النادي العباسي جاء رجل قال له يا أمير المؤمنين سيطيل الله بقاء، قال وكيف؟ لا تبي تعيش مدة؟ قال كم؟ قال 30 سنة. قال صعب؟ قال نعم. قال بعيش 30 سنة؟ قال يمشي. وش الدليل على اني بعيش 30 سنة؟ قال اقترب في النوم يوم نام رأى في النوم اللي كان في يده في 3 حبة خردل يوم انبساط وفرح كان قاعد صدقته انا رأيت بدوته. قال ما عبر قال يا رمين هذا شيء تعلقت بنفسك يوم انك واعي وانت على بالك ورايته ولا اخذك ولا منتحنك الحكم ما اخذ حوالي 5-6 سنين.
لكن كيف
لا يجمع تقرؤي عليكم؟ لا لا الرسول واللي اشرعها انما مساله الاحكام هذا فيه الخلاف هل يعمل بالرؤية الحكم كالوصية أما شرع الله ودينه؟ لا ما يمكن أن يغير شرع الله ودينه رؤية فلان والفلتان، لكن الخلاف نعم الخلاف شاذ بعد ما لي بالرجل. لو رأيت في النوم قال أبوك أبو ما مات قال يا ولدي تراني محلي فلاني كذا تراني وقت تراني شبلة ما كذا وظهرت دلائل وعلامات على صحة هذا، مثلا قال تراني موجهن بيتي وجعل في أسواق للمسجد وترى ورقت في المحل الثاني جيت ولقيت الغدة في المحل الثاني ما قال هل يعمل بها؟ هذا الرجل يظن أن يعمل ما دام هناك قرينة يشيرون من النوع. واستدل بالرجل بقصة بقصة قتل يوم اليمامة لا قتل يوم اليمامة ثابت بن قيس ثابت بن قيس قتل ولما قتل رأى رجل في المنام جاء ثابت قال لك تبع
الشريط 18
لا لا الرسول واللي اشرعها انما مساله الاحكام انا في الخلاف هل يعمل بالرؤيه الحكم كالوصيه اما شرع الله ودينه؟ لا ما يمكن ان يغير شرع الله ودينه في رؤيه فلان والفلتان، لكن الخلاف نعم الخلاف شاذ بعد ما لي غير الرجل. لو رايت في النوم قال ابوك ابو ما مات قال يا ولدي تراني محلي الفلاني كذا تراني وقت تراني شبله ما كذا وظهرت دلائل وعلامات على صحه هذا، مثلا قال تراني موجهن بيتي وجعل فيه اسواق للمسجد وترى غربت في المحل الفلاني جيت ولقيت الغدا في المحل الفلاني ما قال هل يعمل بها؟ هذا الرجل يظن أن يعمل ما دام هناك قرينة يشيرون من النوع. واستدل بالرجل بقصة بقصة بقتل يوم اليمامة لا وقتل يوم اليمامة وبارك ثابت بن قيس. ثابت بن قيس قتل ولما قتل رأى رجل في المنام جاء ثابت قال لك ترى درعي ومحلي ترى فلان أخذه فأبلغ خالد يأخذه منه وإذا رجعت إلى المدينة فقل لأبي بكر أن في ذمتي لفلان اليهودي 6 دراهم وتراها مجعولة في الشق في المحل الفلاني ولا تكون هذه رؤيا منام اقراها وصية. أخبر خالد وأبلغ الذرة والسلاح كما وراه للمدينة أخبر بكر بحثوا عن الشكل اللي بالدراهم جابوا اليهودي وسألوا قال نعم رحم الله ذلك نعم الرجل أعطوا حقه دار عليه في العالم تنفيذ الوصية ما تقول.
طيب رحمك الله مثلا سردت
نعم
ومن خرج هذا الكتاب
ذكر ابن رجب في أهوال أظن في أهوال القبور
يذكر واحد أنه جو شيء مثل اليوم الوطني للمملكة اليوم الوطني مثل للمملكة يقول أنه جو شيء وفرح فيه لكن أنه لما نام بالليل قيل له مو باليوم الوطني اليوم يوم المدينة
شو الوطني
اليوم الوطني يعني
بدعة ما عندنا
يوم لا من البدعة لكنه قال اليوم المدينة مثلا
لا
يعني فترة يعني رؤيتها خصوصا الشيخ في المنصور يعني ذكرنا مرارة كثير من فترة رؤية المهدي يعني هل يتواطؤون إذا تواطؤت الناس على هذا الشيء؟
نعم برؤية الله نعم لما نمنا ابن كثير رؤيا ولا حق على كل حال لكن كنا بنبني عليها حكم أو بنغيرها أو بنجعلها كنص حديث أو بنوجد بشيء بها شيء أو نحرم بشيء بها شيء لو قررنا رأيتها أن تحب عندنا ثقة وفلان 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 والله أنا رأيتها رؤيا الواحد جاني قال قلنا المسلمين يصومون يوم الخميس ولا ترى ما صاموا قام صوم إن كان صمنا لله لكن ما احنا صمنا من أجل رؤيا
كانت جانا
مبشرات مبشرات رجعوا توبة لكن مبشرات غير كنا نوجب لها حكم
ما بشرات
وجوب الحكم أو تحريم الحكم شيء الله كان عدم بشرات ما نقول لك الله يقول في القرآن لهم البشرى في الحياة الدنيا قال بعض المفسرين لا ضيع الصالح
والهاتف مثل الهاتف
ما شكرا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فهذا المرأة رضي الله عنه مرضوعة ليس من الناس من تطير أو تطير له أو تتهن أو تكهن له أو سحر أو تحر له ومن أتى كاهنا تصدقه بما يقول فسأله عن شيء تصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ليس منا من تطير أو تطير له تطير لنفسه بمعنى أنه تطير بما يرى بما يقابله أو تطير بشهر صهر أو تطير أيضا بطير والله ما يأسر وما أشبه ذلك. وقال إن هذا سفر مشوم أو أن هذا الولد مشوم أو أن هذه الزوجة التي تزوجها وتطير لأجلها هل تكون زوجة خير ونعمة وراء عن زوجة بؤس وشر. فإذا تغير قال هذه زوجة سوء أو زوجة خير أو ما أشبه ذلك أو تطير له بمعنى عمد شخصا آخر يتطير له فهؤلاء كلهم مخطئون ومجرمون في صنعهم هذا. واختيره قد عقد لها المصنف بابياته باب ما جاء للتطير.
فإن الله يقول ألا إنما طائركم عند الله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون إلى غير ذلك فالأمور كلها بيد الله تعالى وكانوا عند العرب يتطيرون عندما يريد الإنسان أن يسافر نظر في الطريق إن ولى كما يعنيها فاتجه يمينا قالوا هذا سفر ميمون وإن ولى كما يعسر قالوا هذا سفر مكين وإن وصار أمامه قالوا نابح ونقيم وإن ولى يتطيرون بالبيض فإنها إذا وقعت على بيت أحدهم وجعلت تنادي بالليل قالوا إنها تنعى لنا صاحب هذه الدار وأن صاحب الدار سيموت لأن البيض تنعى أن صاحب الدار سينتقل وكل هذه من عيون العرب وجاهليتها التي لا أصل لها ليس منا من تطير أو تكبر له أو التغير تارة يكون بالطير وتارة يكون بالشهر فهم لا يتزوجون في شهر صبر ويزعمون أنه شهر مسلم وكذلك لا يتزوجون في شهر شوال يظنون أن الأمور في هذه الشهرين تخرج عكسية لقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شهر شوال وقال لا أدوى ولا قيرة ولا هامة ولا صبر الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى والتعلق بمثل هذه الأوهام يدل على منافات التوحيد بالكلية أو منافي كماله الواجب على حسب ما وقع في قلب هذا المتقلب أو كاهل المتكهن أو الساعد ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له وقلنا بما تقدم إن قيل ليس منا إنه من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها والتي لا ينبغي التعرض لتأويلها فإن الإمام النووي كثيرا مما يتعرض به هذا يقول ليس منا أي ليس من هدنا أي ليس من طريقتنا والسلف لا يرون هذا التفسير بل يتركونها على ظاهرها يمرونها لأن أبلغ الزجر وأبلغ الوعيد وقال البغوي رحمه الله تعالى الأعراب اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه لأن الألقار الأعراب هو الذي يدعي معرفة الأمور وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير في المستقبل عما في الضمير وقيل هو الذي يخبر عما في المستقبل ولكن المعنى واحد فإنه هو الأعراب وهو الكاهن وهو المنجم ما دام أنه يدعي علم الغيب وأنه سيموت ولده أو يجري عليك حادثة في المستقبل أو أنه يأتيك خير وجيد بشرده في المستقبل إلا من علوم الجاهلية التي لا أصل لها وهي داخلة بالأرباب والكاهن والمنجم ونحوه فإن بهذه الأشياء كتب فإن بهذه الأشياء كتبا مؤلفة كشمس المعارف الكبرى للبيوت وكأبي معشر الفلك فإن له كتابا ذكر فيه الحروف والاستدلال على ما سيقع عليك في المستقبل مثلا متى تموت هل عمرك 40 سنة أم 50 سنة أم 60 أم 70 أم 80 يعرف هذا بمقدمات يذكرها ولكن لا حقيقة لهذا كله وكم يأتيك من الأولاد هذا كله قبل أن تتزوج وما وكذلك بيت مالك في المستقبل هل أنت من الأغنياء الموسرين هل أنت من الفقراء المعوذين؟ وما لا يدري عليك من المصائب والأحداث، وما لا يقع عليك من نكبات الدار. كل هذا يقوله أبو معشر وله طريقة خاصة بالتوصل إلى معرفة هذه الأشياء بكتابة اسم الشخص واسمه منه. فمثلا يقول يكتب اسمك ويكتب اسم أمك، ثم إذا كتب هذا وهذا جمع الحروف التي تكونت من اسمك ومن اسم أمك، فإذا جمعها حسبها على حسب الأبجد ما هو وما يسمى بالجمل، ثم إذا بلغت عددا معينا نزل منها على 12 عددا معينا، فإذا بقية قاد لها بالجروح التي يفرز الحمل والثور والجوزة والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والحوت، هذه 12 جمل. فإذا بقية قاد لها بالجروح التي يفرز الحمل والثور والجوزة والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب وغز القوس والجدي والحوت، هذه 12 جمل. ثم يقابل ما تبقى من الحروف، ثم يقول أنت ولدت مثلا في البرج السابع إذا بقي من الحروف 7، وإذا بقي من الحروف 8 قال أنت ولدت في البرج الثامن، وإن بقي 9 فأنت ولدت في البرج التاسع، وإن بقي 3 فأنت ولدت في البرج الثالث الذي هو الجوزاء مثلا، لأن أولها عندهم الحمل ثم الثور ثم الجوزاء وهكذا، ثم ينظر في مواليد الجوزاء ماذا يقع عليه وماذا يجري عليه وكم يكون عنده في الدنيا إلى غيرها، هذه كلها باطلة لا أصل لها. ومن يعلم الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالتعلق بمثل هذه الأوهام بناد التوحيد بالكلية أو بناد كماله الواجب على حسب اعتقاد الشخص وعلى حسب ما تعلمه من تلك العلوم الباطلة. قال أبو عباس شيخ الإسلام تيمية: الحراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، أي بأي طريق يتعلمه ويتوصل إليه إلى معرفة المغيبات في المستقبل وداخل في هذه الأمور. وهناك علوم تارة يسمونها علم الأوثاق، وتارة يسمونها علم الحرف، هناك شيء يسمى علم الحرف وعلم الأوثاق. اختلف الناس في علم الأوثاق، هل هو مباح؟ بعضهم حرم وبعضهم أباح، كالغزالي والنووي تكلموا على هذا، وهو له مؤلفات تسمى بعلم الأوثاق يتوصلون بها إلى معرفة الأمور المستقبلة، ولكن الواقع لا أصل لها ولا حقيقة لها، وإن ألفوا وكتبوا وزعموا وادعوا إلا يعلمون من السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يدعون أيام يبعثوا. قال ابن عباس كالشيء الذي وصفنا قريبا، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، لأن ما أظن أن له نصيبا في الآخرة، فإنه لا حظ له عند الله ولا نصيب له عند الله متى تعلق بهذه الأوهام الباطلة. فالشقشقات الفاسدة وقال ابن عباس قوم يكتبون أبا جاك ويمرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك ويجوز ما أرى بمعنى ما أعلم أو ما أرى بمعنى ما أظن له عند الله من خلاق أي من حظ ولا نسيب. وهذه العلوم لا تزال موجودة في بعض نواحي اليمن وبالمغرب وبأفريقيا فهم يتعلمون شيئا من هذا ويرون أنه جائز ويباح في حين أنهم لم يصلوا إلى نتيجة ولم يعرفوا شيء لكن تألقوا بها كأوهام الآن كالأوهام التي لا أصل بين أوها من بيت العنكبوت. ثم أغربنا لكن يزعمون أنهم يتعلمون استخراج الذهب بالجعل القطعة النحاسية يقلبونها ذهبا خالصا وهو ما يسمى بعلم الكيمياء ويجعلون أشياء وأنها تغني الفقير وأن يكون كذا غني وكذا وكذا وكلها باطلة. هم من أكثر الناس وأشد الناس وأتعس الناس في هذه الحياة. وقد كتب لي رجل من المغرب قال لي أحب أن تخبرني بما عندك من علوم هذا البلد فإن عندي بيت العلم علم خاتم سليمان وسأبعث إليك بالعلم المصدر بعلم خاتم سليمان الذي توصل به إلى رب الشياطين وتسخير الجن وتسخير الجن تسخير الجن والشياطين لك ما لم تعرف هذا فهو من أكثر الناس وكاتب يشهد ومع هذا رجل على خاتم سليمان الذي يسخر به الجن ويسخر به الشياطين ومع هذا يتعلقون بهذه الأوهام مع أن واقعهم يكفي مع قطع النظر عن العلوم الشرعية أو ما جاءت به الرسل أو القرآن العزيز بل واقعون من أكثر الناس وأبعث الناس ويزعمون أنهم يستطيعون أن يسخروا الجن لهم وأن يأمروا الشياطين تأثيرا بما يريدون وما يطلبون إنما الأعمى ظلوا بها والقوم لم يكونوا على علم بل ولا على صراط مستقيم. وكما قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون بالنجوم ما هو من فعل ذلك له عند الله من خلاق والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى.
باب ما جاء في النشرة. ايش معنى النشرة؟ النشرة هي الرقية التي يحل السحر بها هذه هي النشرة. فإذا سحر الإنسان ورب يتطلب يدور ليحل عن هذا السحر فهذا الذي يحل عن السحر يقال له من السحر وحل السحر يقال له نشرة يعني بمعنى التداوي. إذا كان يتداوى عن حل ما به من سحر فهذا يسمى نشرة يعني كأن شخصا سحر وبقي مسحور فجعل يتطلب من يحل عن هذا السحر فإحلال السحر بمعنى إزالته وإطلاقه من السحر يقال له نشرة بمعنى رقية. هذا هو المعنى. وذلك أن المصنف لما ذكر السحر وذكر الكهانة وما يحصل من السحر من التعبير في جسم المسحور حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله وربما حبس عن الوصول إلى زوجته
وربما حصل عند التخبط في عقله احتاج الى دواء والى من يحل عن ذلك السحر. عقد المصنف هذه الترجمة تنبيها لما يجوز من ذلك وما لا يجوز. هذا هو موضوع هذه الترجمة. باب ما جاء في اليسرى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اليسرى فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد وأبو داود. وقال أبو داود وقال أحمد سئل عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. الحديث يدل على أن حل السحر عن المسحور أنه من عمل الشيطان ولكن ليس على إطلاق. ومعنى على إطلاق كان حل السحر بسحر مثل فهم ومن عمل الشيطان أو حل السحر بأشياء لا تجوز وهو من عمل الشيطان. أما إذا حل السحر بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية مشروعة أو أدعية مباحة هذا لا بأس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا بالنسبة للتداوي. أما بالنسبة للقرآن فالله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكما أنه شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان من الأمراض والعلل والأسقام كما في حديث أبي سعيد البخاري وغيره في قصة رئيس الحي الذي لدغت عقرب فتطلب من يلقاه فلم يجد إلا أناسا من الصحابة طلبوا أن يرقوا قالوا نعم نرقى ولكننا أرقناكم فلم تضيفونا فلا نرقى إلا بجهل. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجاء أحدهم فجعل يدخل على محل اللدغة ويقرأ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة فكأنما نشط من حقال بل وأخذوا الجهل فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال وما يدريك أنها ربيا اضربوا لي معكم سهما. هذا يدل على أن التداوي بالقرآن لا بأس به. فكما أن الله جعله شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان. والأدوية كما في حديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالج سعد بن زرارة لما أصابته شوكة بالكيل وقال أشبا في غلات كيت ناق وشربة عسل وشرطة محجم إلى غير ذلك. فيكون هنا المعنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان محمول على النشرة التي هي غير جائزة.
الذي يؤخذ عن الوقت
ويجعل من الشدة يقرأ بالقرآن وأدعية
هذا
كأن شهر عنده من الدواء. هذا لا بأس به. ذات الكلام نقيم هذا مروي عن الوهد بن منبه
ورقات
شبر سبع حبات ورقات ما يأخذها ويدقها ويجعلها في ماء ويقرأ على آيات السحر في سورة يونس وطه والشعراء هذا يأتي في قراءة أن من الأدوية الجائزة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال يا من عمل الشيطان. مثاله لو سحر إنسان فتقرب لشخص كما يقول بعض جهلت من يحل الشرك اذبح كلي أو جيش أسود أو كذا هذا كله من الشرك. أو يقول تأتي بجيش والدرب على المريض فكذلك أيضا كل هذه من الأم الباطلة. أو تكتب حروف مقطعة وأسماء ينجب وولان وزنكبور مدرشات هذه كلها من الأمور الباطلة لأنها أسماء شياطين. فإذا كانت النسرة من الآيات القرآنية كما سبق هذا لا معنى منه. ويقول الشاعر يقول لا أعلم أحدا من أهل العلم كبهذلك أو أدوية مباحة لا مانع أيضا كما لو استعمل دواء مباح معلوم مركباته ومفرداته وهي من الأشياء المباحة من نبات أو من بر أو من غيره مما يجوز استعماله فهذا لا مانع
رضي للعقرب كلام مستجع ولكن غير وارد ويعتقد فيه ومن هنا من يشكون العقرب ولكنهم لا يبكونها كان حسينهم بين حسينها هذا فيه ما فيه من الشعر هذا ينهى عنه ترى الشعر يا شيخ كثير من الناس
من المشكور سؤال عن بعض أئمة الدعوة ونهوا عنه لكن دجالين يأتي هذا غير هذا يأتي بالحية يجيب الحية ويشيلها معه في المخبار ويشيلها تمشي على يده ولا تضره ويظن أنها يعني عنده فلاشم أو شيء تمنع وهذا ما هو صحيح إنما يأتي قواني حيشة فيها شيء من تمر أو وإذا عرضت الحية قلع سنها لتقرسها أنقلع فيها الخيش لأنه يشرب بيها ومسهل يعني قلع سهل فإذا قلع سنها ولا أخذها معه حي ما بيخلع لكن السن اللي تلدغ به قلعه أما ما يرمي لها من خيشة فإذا عرضتها جرها بقوه وانفرع هذا وطلع أو يمسكها بأشياء ما يقلع من جاش وإلا شيء لكنه يتحذر أن لا تلدغه وإذا شال صار يحطه من أخبار ويشيله ويقول له أنه ما تلدغه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النسرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد وأبو داود وقال أحمد سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتادة ابن دعامة السدوسي وقتادة هذا من أئمة العلماء وقد ولد أكمه معنى أكمه يعني أعمى منذ ولادته ولا يكتب لكنه حافظ لا يسمع شيء إلا ويحفظه ولهذا أعطي حافظة لم يعطها غيره اللهم إلا الإمام الترمذي فهو مثله فإنه أيضا ولد أكمه من حين ولادته وهو لا يمسك لكن أيضا أعطي حفظ لم يطلع غير حتى إنه نقل عنه أنه يقول لا أستطيع أن أدخل السوق لأني أسمع كلامهم وأحفظه ولا أنساه وأنا لا فائدة لي فيه لأن لا يسمع شيء إلا ويحفظه وهذا أيضا قتادة من هذا النوع وكان يروي عن ابن المسيب وملازم لابن المسيب حتى أخذ علومه قال له ابن المسيب مرة إليك عني يا أما فقد غرفت ما عندي أو كما قال قال المسيب رجل به طب يعني في السحر أي يؤخذ عن امرأته بمعنى يحبس عن جماعها أي يحل عنه أو ينشر قال ابن المسيب لا بأس له إنما يريدون به الإصلاح يعني إذا كان يحل السحر فعلى رأي ابن المسيب جائز لكن ابن القيم حمل كلام ابن المسيب هذا على الشيء الجائز وإلا يقول حاشا أن ابن المسيب يجوز أن يحل السحر بما هو محرم وسحر مثله لأن الرسول يقول ولا تداووا بحرام فإن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وكلام ابن المسيب كلام وإن كان عاما لكن يحمل على ما هو جائز وما هو ممنوع لا يريده ابن المسيب لأنه يقول إنما يريدون به الإصلاح وما كان ممنوعا لا إصلاح فيه وكذلك هو يعني الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر فمعلوم أن المجيء إلى السحرة لأجل إحلال السحر هو تعظيم لهم ورفعا لمنزلتهم، وهو من باب تعاطي السحر أيضا، وإن كان الغرض منه هو حل السحر، فلا يجوز حله إلا بأشياء مباحة من أدوية أو آيات قرآنية أو غير ذلك، كما يأتي في كلام القيم، حيث قسم النشر إلى نوعين، منها ما هو ممنوع وهو الذي يحمل عليه قول محمد الحسن، ومنها ما هو جائز أيضا وهو ما كان بأدوية مباحة وما أشبه ذلك. وابن قيم ذكر هذا في كتاب زاد المعاد، ونقل المصنف بعضا منه هنا كما سيأتي، والله أعلم.
وقد توقف أحمد لما سئل عن الرجل يحل السحرة فقال قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الخنجير ماء ويغيب فيه.
يجعل في الخنجير ماء
ويغيب فيه، ورفع يده وقال ما أدري ما هذا.
يعني قد التنجير الرجل الجبان اللئيم، والرجل الجبان اللئيم حقيقي
والله تصف سماوي
لكن سياق الكلام ده انه يجعل الماء في قنجير، يعني كأن إناء، وأن عندك قصر بالجبان اللئيم
يبحث مرة ثانية.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
المقيم رحمه الله تعالى: النشرة نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، إن يقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فمن تعاطى السحر فهو الذي حل السحر في الغالب. ومعلوم أن الناشر يعني الذي يحل السحر، والمنتشر المحلول عنه السحر، كل منهم يتقرب إلى الشيطان بما يحب، وأن الشيطان يبطل عمله عن المسحور بسبب ما تقرب به إليه. وذلك أن الشيطان هو الذي يعمل هذا العمل فيؤثر في بدن المسحور بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء هذا الذي يريد حل السحر والذي يريد أن يحل عنه السحر، كل منهم يتقرب إلى الشيطان إما بطلاسم وأدية غير معروفة أو ترك واجب أو فعل محرم، فعند ذلك يساعد الشيطان على قضاء حاجة من تقرب إليه. والجن والشياطين لا يخدمون أحدا من الإنس ولا ينفعون أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لهم أو بترك واجب من الواجبات الشرعية أو بفعل محرم من المحرمات الممنوعة. فإذا تقرب إليهم بشيء من هذا ساعد الشيطان على قضاء حاجة ذلك المتقرب إليه بترك العبادة أو ترك واجب أو فعل محرم. هذا معنى قول ابن القيم فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. ومعلوم أن السحر من حيث هو وحل السحر من حيث هو
إذا كان بسحر مجنون أو بأشياء لا تعرف أو بتبخير وأدوية غير معروفة فهذا لا يجوز. بقي مسألة ما يفعله النساء اليوم مقتضى ما نسمع، وهو أن الإنسان يقال فلان مصروف، يعني بمعنى مشهور، ثم يذهبون به إلى امرأة تأتي بإناء تجعله ما في ما في راسه على راسه، يقولون أن الرصاص إذا صبت المرأة على رأس المشهور على ماء أنه يبين صورة من سحره أو من صرفه، وأنه يبطل ذلك العمل وأنه يبرأ، فهل هذا صحيح أم لا؟ ثم هل هذا جائز على القواعد الشرعية أو نقول إنه ممنوع؟ نقول لا، بل ممنوع بكل حال. فصب الرصاص على رأس المسحور وأن الرصاص الذي المصلوب يتصور بصورة من سحره على حد زعمهم، وأن السحر يبطل ويبرع ذلك المسحور متى صب الرصاص على رأسه، هذا بحل سحر مثله الرصاص أشهر بعده تجعلك هنا تصب على رأس الرصاص بقاط، هذا بكل حال هو شيء من التقرب إلى من عقد ذلك السحر، فلم يكن هذا من قسيم الأدوية المباحة أو الأدوية الشرعية، ولهذا يمنعون من كثير من مشائخنا بل ويفتون بالمنع بل ويؤدبون من فعل شيئا من ذلك إلى علم، بناء على أنه من باب حل السحر بسحر مثله، لأن الصب على هذه الكيفية لم يكن من باب الأدوية التي تخالط البدن والتي يشربها الإنسان أو أنه يطلى بها شيء من جسمه لإزالة ماده، كما تستعمل الأدوية المعروفة، فمجرد صب رصاص مذاب على في ماء جعل على رأسه كيف الوصول الرصاص إلى جسم الآدمي؟ ما هي العلاقة بينه وبين جسمه؟ ثم هناك حائل بينه وبينها وهو الصحن والماء فوقه، ثم تخصيص الرصاص بهذه المثابة. فلهذا رأى أن هذا من جملة الممنوعات التي لا بد من النهي عنها. كذلك أيضا ما يكتب أو يقول من يحل الشهر أعطوني قاديته أو ذكرته أو شيلة أمه أو ما أشبه ذلك، كل هذه من الخرافات والخزعبلات التي لا أصل لها. أما النوع الثاني الذي نقول إنه جائز هو أن يحل الشهر بأدوية مباحة، هذا لا بأس به. الله والرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ثم أيضا استعمال الدواء ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكذلك بالأدوية بالأدوية القرآنية أو الأدوية النبوية أو شيء ما هو مأثور، هذا لا بأس. الله يقول إن نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فكما أنه شفاء للقلوب فهو أيضا شفاء للأبدان، كما في الحديث المشار إليه سابقا وهو في قصة النذير الذي نذر رئيس الحي فرقه الصحابة بقراءة سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال. لكن قد تقول أنا أقرأ على النذير ولكن لا أرى لذلك تأثيرا، ويأتي الآخر فيقرأ ولم يكن لذلك تأثيرا، فنضطر إلى استعمال الأدوية الأخرى. قل أبدا بل له تعذير، لكن لم يصدر من قلب حي مؤمن خالص معتمد على الله، إنما تقرأ القرآن بطرف لسانك، وإلا لو صدر من القلب حقيقة لأكثر، كما في قصة الإمام أحمد بن حنبل وقصة ابن تيمية وغيرهما من أفاضل العلماء. فإن الإمام أحمد جاءه رجل وأخبره بأن عنده بنت كانت تسرى، فأعطاه فجاء معه وقرأ القرآن فعاهده وذهب خرج. ثم لما توفي الإمام أحمد عاد إليها، فجاءوا إلى أبي بكر المروذي فجاء ليقرأ مثل ما كان الإمام أحمد يقرأ، فقال له من شرعها لا تستطيع، فإن السيف واحد ولكن الضارب غير الضارب، يعني أن تقرأ ولكن هو كل شيء لكن لا تضرب له ضربا. فإذا كان الرجل تقيا مخلصا لله مؤتمرا بأوامر الله متصلا قلبه بالله فهذا هو الذي تنفع قراءته، ولها من التأويل الشيء الغريب. أما إذا كان بخلاف ذلك فلا تأويل في قراءته ولا وأن الجن عاهد أن يخرج وأن لا يعود بمجرد بأذنات كما نقل عنه ذلك، لكن الله أعلم بصحة هذا. وجلال ابن تيمية وابن القيم شيء من هذا، وابن تيمية وابن القيم يقول لقد كنت في مكة فمرضت مرضا شديدا فلم أجد طبيبا، ولكني عالجت نفسي باعتماد قراءة الفاتحة، قال فبرئت من كل شيء وعادت صحته كما كانت. وذلك كما قال الله وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فكما أنه شفاء للقلوب عن العمى وهداية للقلوب وإنارة للقلوب فكذلك هو شفاء للأبدان، وكما وقع للقرطبي أيضا وغير القرطبي، فإن القرطبي رحمه الله يقول يحكي عن نفسه وما وقع له. قال لما دخل الفرنج بلادنا في الأندلس وجرت حروب يقول بكها، قال دخلوها قال فوليت هاربا على قدمي فخوفا منه، قال فبعثوا في قلبي فارسين، لما لم يجدوني فبعثوا في قلبي فارسين، قال فكنت أراهم ونحن في أرض ليس فيها شجر ولا حجر ولم يكن بيني وبينهم إلا نحو ذراع، فكنت أقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكنت أقرأ هذه الآيات وأنا قريبا منهم وهم لا ينظرونني وأنا أنظر إليهم وأسمعهم يقولون أين الرجل هذا ديبلة هذا ديبلة، يعني بلغة هذا شيطان هذا شيطان، ولم يكن بيني وبينهم لا حجر ولا شجر ولا مدر في أرض بلقاء، ومع هذا لم يستطيعوا أن ينظروا إلي لأن اعتمدت على الله وتقربت إليه بالقرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يحكي هذا الشيء عن نفسه هو في تفسيره، وذكر وقائع لبعض الأولياء وبعض العلماء نظير ما وقع له. فالحاصل أن القرآن كله خير نور وهدى ورحمة وبرهان وشفاء لكل مرض، سواء كان مرض قلب أو مرض بدن. هذا معنى قول ابن القيم. النوع الثاني النشرة بالأدوية بالرقية والأدوية المباحة والدعوات النبوية والقرآنية، فهذا كله جائز. ونقل الشارع ما نقل عن وهب بن المنبه أن المشهور إذا أخذ 7 ورقات من شجر خضر ودقها بين حجرين وقرأ عليها هذه الآيات من سورة يونس والأعراف وسورة طه المتعلقة بالشعر وآيات الكرسي والقواقل، ثم شرب منه واغتسل منه بقية وغسل بقية وغسل بدنه ببقية الماء فإنه يحل عنه، وهذا جيد مجرد. كل هذا لا بأس به، لكن أما بالنسبة إلى الطلاسم وإلى التقرب إلى الشياطين وإلى الأشياء التي هي ممنوعة هذا لا يجوز. وهذا هو معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، ومن أباح ذلك فمراده ما كان بالطريقة الشرعية من أدوية مباحة أو رقية جائزة أو دعوات مطلوبة، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم.
قال قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقول قالوا طائركم معكم أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. التطير على نوعين، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو مناف لكمال التوحيد كما أشار إليه الشارع. أما الذي يكون من الشرك الأكبر هو إذا اعتقد أن المؤثر بإيجاد الشر هو نفس ما تطير به، فهذا قد جعل مع الله شريكا، فإن الموجد للخير وضده والله سبحانه وتعالى، وليس لطائر ولا غير إيجاد شيء، بل الذي يملك النفع والضر هو رب العالمين دون غيره. أما من اعتقد أن المؤثر هو الله وأن النافع الضار هو الله لا غيره، إنما يقول هذه علامات، فهذا أيضا مناف لكمال التوحيد، هو هذا لا يجوز. وكانت الجاهلية تتطير بما تشاهده، تارة بالظبا وتارة بالطيور وتارة بالأزمنة، فكانوا لا يتزوجون في شهر شوال، وكذلك يتشاءمون بشهر صفر، ويتشاءم غيرهم أيضا بيوم الأربعاء ويوم السبت من الأسبوع، يقولون إن طالع السبت هو المريخ وطالع الأربعاء هو كذا، وهذا كله من الباطل. فالله هو الذي خلق الشر وخلق الخير، أوجد هذا وهذا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمتى تعلقت نفس الإنسان بالطيرة وقال إن طالع اليوم كذا أنا لا أبيع فيه ولا أشتري ولا أسافر بسبب أن طالع السبت المريخ وهو طالع نحس، فإنه يبتلى بالشر ودائما يكون في قلق لأنه لم يعتمد على الله، وربما أصيب بسبب اعتقاده، يصاب بالضرر بسبب اعتقاده. أما إذا اعتمد على الله ولم يبالي بهذا فإنه لا يضر. وكذلك يتشاءمون بآخر أربعاء من كل شهر، يقولون لا ينبغي أن تسافر في يوم الأربعاء ولا سيما
الأربعاء الذي يقع في آخر كل شهر، بل يرون في ذلك حديثا موضوعا، لكن كل هذه من الأمور الباطلة ليس لها أصل. وكانت الجاهلية عندما يريدون أن يسافروا أو يعملوا عملا تطيروا بالطيور، وهم يسمون السوانح والبوارح والناطح والنطيح والقائد والقائد. فإذا ولاك الطائر ميامنة يقولون هذا سفر ميمون وهذه تجارة رابحة، فإن ولاك ما ياسرة قالوا هذا سفر مشوم لا تسافر ولا تعمل شيء. فإن قابلك الطائر جاء من قيات أمامك قالوا هذا الناطح والنطيح، وإن جاء من خلفك قالوا هذا القائد والقعيد. وتعرف أن هذه كلها لا أصل لها. وكما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد غزو الخوارج، جاءه من جاء فقال يا أمير المؤمنين لا تسافر هذا اليوم، فإن طالعه المريق أو طالعه كذا، وأن من خرج فيه سيهزم. قال آمنت بالله وعليه توكلت، ثم خرج ولم يبالي فكسر الخوارج كسرة شنيعة. فكل هذه من الأمور الباطلة. قال الله سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أول آية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله ألا إنما طائرهم عند الله. المعنى إذا جاءتهم حسنة أي خسر ووفرة أرزاق وصحة وعافية ونعمة، قالوا نحن جديرون بأن نكون من أهلها ونحن المستحقون لها. هذا ما قالوا لنا هذا. وإن تصبهم جد وغلاء أسعار أو مرض قالوا هذا بشؤم موسى تطيروا به. وما أصبنا من الجدب والقحط وغلاء الأسعار والبلاء والشر كل بسبب وجود موسى بين أظهرنا. قال الله ألا إنما طائرهم عند الله، بل طائركم الذي طيركم به وبسبب كفركم وعنادكم وعدم قبولكم ما جاء به نبيكم أصبتم بسبب هذا لا بسبب موسى، بل بسبب أعمالكم، والذي أوجد هذا هو الله لكن بسبب أعمالكم وكفركم وانحرافكم عما جاء به نبيكم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، وذلك معنى قول طائركم معكم أئن ذكرتم يعني متى ذكرت بالله وأمر العبد بتقوى الله وأمر العبد باتباع ما جاء به رسول الله عدل وتركوا ونفروا فأصيبوا بسبب إسرافهم وانحرافهم وقالوا هذا متقيدين به. فقال طائركم معكم يعني بسبب ذنوبكم حيث أمرتم ونهيتم فلم تقبلوا بل أنتم قوم مسرفون يعني مجرمون ظالمون. فينبغي للعبد أن لا يتعلق وهمه لا بنجم ولا بطائر ولا بيوم ولا بأي شيء، بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله هو النافع الضار، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بهذا يستريح قلبك ويرتاح ضميرك، بخلاف إذا تعلق العبد بهذه الأوهام بقي في قلق وبقي في كلفة وبقي في بلاء وإيضاح وبيانه
وبقرع الباطل وبإشادة ببشادة، هذا ممدود وهو المطلوب. وكان رجل يقال له أبو إسحاق الصابي يكتب كتابات جيدة وعنده قوة أسلوب وفصاحة، إلا أنه لم يكن مسلما بل كان نصرانيا، وكان يكتب لبعض البلغاء. بعد ذلك الخليفة أطلع عليه القبر وجاء الذي بعده تولى كلابه، فبعث إلى أبي إسحاق جعله رئيس للرسائل بالديوان، فرسائل الديوان فامتنع لا يريده، فقال ولما؟ قال لا أستطيع، كل ذلك محافظة على عهد الخليفة أول. لما أجمع لم تشعر إلى الإجابة، صار الديوان لكتب الرسائل. دخل عليه رجل يوما وهو يكتب، قال ما تكتب يا أبا إسحاق؟ قال أباطيل أنمقها وكاذيب ألفقها بخليفتكم، لأن بليغ وبصيح وعند قوة أسلوب، يقول أجعل الباطل حق. أباطيل أنمقها يعني أكسوها العبارات الحلوة التي تؤثر عشانا، وأكاريب إلى التقى وأجيب إلى الشرب وشرب وألفق وأربط هذه الفاني وزين العبارات، فأظن أنه صدق لأنه غير مخلص مع الخليفة الجديد. فهذا من البيان المذموم، إن من البيان الإشحاء، والله أعلم. يفسد القلب، يفسد القلب ويجعل في القلب شيء من الحجاجة والبغض لمن نقل عن هذا الشيء، ثم ينقل حديثه إلى الآخر فتحصل التناقض. وإفساد القلوب وفساد القلوب قد يكون أضر وأشر من إفساد الأبدان، فلهذا أدخله المصنف هنا. وكما قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسد الساحر في السنة. ايش الغيبة؟ غير الغيبة ذكرك اخاك بما يكره، لكن هو انك تكره بالشيء الذي كان يكرهه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
ونحوهم الكهان ونحوهم أي من الرمالين والعرابين ونحوهم ممن يدعي علم الغيب. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا هو الكاهن، هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عن ما في الضمير، وذلك أن الكاهن يقول سيقع كذا وكذا، يقتل فلان ويعيش فلان يحدث كذا ويجيء كذا وما أشبه ذلك. وقيل إن الكائن هو الذي يخبر عن ما في الضمير، إنه يخبر عن ما في نفسك وما ينطوي عليه ضميرك، أنك تنوي كذا وتريد كذا وكذا. وهذا لا شك أنها من الأمور الباطلة، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لهم يخبرون عما في المستقبل فهذا نعم كبير. قبل أن أبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبائل العرب عندهم كهان يرجعون إليهم ويتحاكمون إليهم ويخبرونهم عما سيقع في المستقبل، وذلك أنهم يتقربون للشياطين والشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء فيسمعون الكلمة من السماء فيلقي هذا إلى من تحته ثم الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيصدق، ثم هذا الكاهن يكذب معها 100 مرة ثم يستدل بما وقع من خبره في الصدق المرة الواحدة على ما كذب به 100 مرة فيقول الكاهن مثلا سيأتيكم أمطار، فيأتي أمطار ويقع كذا وكذا في اليوم الفلاني، ثم يقع بإذن الله. فإذا وقع ظنوا أنه يكون صادقا، فهذا الكاهن يزيد مع هذه الصدق التي سمعها من الشياطين التي سمعوها من السماء يزيد معها 100 كذبا، فتن بأنه أخبر بهطول أمطار في اليوم الفلاني وقد وقع مما يدل على صدقه. وهذا نعم صحيح وقع أمطار، وذلك أن الشياطين يركب بعضها بعضا فيسمعون الكلمة التي يأتي بها جبريل من عند الله، وكل سماء يسأل أهل السماء ماذا قال ربنا حتى ينتهي إلى جبريل، فجبريل يخبرهم بأنه سيقع كذا وأن الله فيأخذها هذا الشيطان فيلقيها إلى من تحت وهكذا. لكن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم حجبت السماء فما كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى خبر السماء كما كانوا يستطيعونه قبل. قال الله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والكاهن هو يطلق على العراف، وفي اللغة أيضا يطلق حتى على الطبيب، طبيب يداوي الأمراض يسمى عراف في اللغة. ولهذا قال الشاعر جعلت لعراف اليمامة حكمه وطبيب نجد إنهما شفيان. فالعراف هو الطبيب الذي يداوي الأمراض الجسمية يسمى عندهم عراف، لأنه يعلم أو يعرف المرض ويعرف العلة الغالب فيداويها. ولهذا جعلت لعراف اليمامة حكمه، لأنه مشهور بالطب ومشهور بمعرفة الأمراض. جعلت لعراف اليمامة حكمه وطبيب نجد إنهما شفيان. وقصة معروفة المسبب لهذه الأبيات أشار إلى هذا الخدون وغيره. رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرابا فصدقه بما من أتى عرابا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا يدل على تحريم المجيء إلى قرآنهم عن المغيبات في المستقبل، فيحرم أن يذهب إلى عجائز البادية أو إلى من يتعاطى الكهانة فيقول أخبرني عن كذا وأخبرني عن كذا، فمتى أخبره فإنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه يعتقد أيضا أو يظن أنه يعلم الغيب
فإذا ظن أنه يعلم الغيب أو شك أنه يعلم الغيب فهذا مناف للقرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كما يأتي. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما لا يؤمر بالإعادة، بل صلاته في الظاهر مجزية، وإنما هذا القبول لا يستلزم أنه صلاته في ظاهرها مجزية بالنسبة إلى الصحة، أما بالنسبة للأجر والثواب وما يترتب عليها من الفضل والحسنات فلا. ثم نعرف أن هذا الحديث وغير من الأحاديث كالأحاديث الآتية: من أتى عرافا من أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه لم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا أتى الكائن فسأله عن شيء من المغيبات فصدقه بما يقول فقد كفر بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة يدلان على أن الغيب لا يعلمه إلا الله. وأنت هذا الرجل جاهل حينما أخبرك بشيء مستقبل فصدقت كأنك كفرت بالقرآن ولم تعتقد معنى هذه الآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض، وإذا لم يعتقد الإنسان في آية واحدة فإنه كافر بجميع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكفر هل هو مخرج من الملة أو لا؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد والبخاري وسفيان وغيرهم أن هذا من أحاديث الوعيد والزجر التي تجرى على ظاهرها، فلا ينبغي التعرض لتأويلها لأنها أبلغ في الزجر وأعظم نكاية في النهي. فمثل الحديث الآتي: ليس منا من تكهن أو تكهن لا، ومثل من غشنا فليس منا. فكان الإمام النووي ينصر هذه الأحاديث: من غشنا فليس منا، أي فليس من سنتنا أو ليس على هدنا وطريقتنا. فالسلف يقولون لا، لا ينبغي هذا التأويل، بل تبقى الأحاديث على ظاهرها، فنقول ليس منا، وإن محمدا بريء منه، ليس منا من ضرب القدوم، فإن كذلك ليس منا من تكهن أو تكهن لا، كلها تجرى على ظاهرها، لأنه أبلغ بالزجر، فتأويلها يخفف أو يسهل من وقعها في القلوب. هذا هو الذي قال وسفيان وغيرهم، سفيان الثوري كذلك قوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تأتي الكاهن فتقول إنه قد ظل لي كذا وكذا، أو أين فلان كذا وكذا، متى يأتي؟ ثم يحدث ويظن فيقول يأتي كذا وكذا وكلهم كذا. لا يعلم الغيب إلا الله، لكن ربما صادف بسبب حدة ذهنه وذكاء الذكي فيصادف ما يقول فيفتتن به. وأنا أعرف شيئا من هذا، أي رجل من الأردن يتعاطى، لا أنه يتظاهر منه، سأله شخص وكان عندنا في بيتنا وأنا لم أعرفه يعني إلا أن يزعم أنه من طريق الفراسة، قال له: يا فلان ماذا يكون عند فلان، يعني عندنا الناس؟ قال: سيأتيه من المشرق من الشرق ويقع كذا وكذا. قلت له: من قال لك هذا؟ قال: ستجده. قلت: لا أصدقك، لكن أخبرني عن أي شيء نكتبه. وكان في وقت الحج، قال: أقول سيأتيك ظروف من الشرق ويكون كذا وكذا. فأعرف أنه يكتب، شاف عندنا غنم وظن أنها ظروف، وأنا شرقي في ياسون وأخذ من هذا. فقلت: هذا ظنك وأصبح أنك كذاب؟ لا أبدا، فقط هذا يحدث مثل هذا. فقال: يأتيك كذا، وأنه يجيك شروط من الناس من الشرق. وكان عندنا أجر من وأصبح كذاب لا أصل له ولا وقع أي شيء من هذا. إننا عندما الآن هذا يفكر في البيت واللي يراعي الشيء ويستدل لها الولع ويقع كذا. وهذا معنى حديث من أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يتعاطى علم الكف بزعمه. جاء شخص قال هذا ابني ايش رايك فيه؟ ناظر فيه قال اعجمي. قال لا قال ابنك هذا يكون كابن تيميه. ففرح الاب وانت يكذب ولا له اي شيء. اصبح ولد الان شاعر سياره ما يعرف لا البكاء. انما هذا الرجل واعطى او قال اخر ايش رايك في مستقبلي؟ شافني به قال انت تتزوج امرأة وتطلقها وتزوج ثاني وتعافك وتزوج ثالث وتصح انت وياها اني عارف هذا من خطوة كفك واصبح كلك كذب. فهذا شأن الكهنة انما يروجون على الناس ويأكذبون عليهم يحبسون ويظنون ولكن قد يصاب مرة فيصدقون دائما. وهذا معنى حديث من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة والحاكم فقال حاكم صحيح على شرطهما أي شيخين. عمن أتى عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فسأله أصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن المجيء إلى الكهان ومتعاطي علم الغيب وأنه يقع لك كذا ويأتي كذا ويأتي كذا ويحصل لك كذا وتهطل أمطار وتصاب بكذا أو يحصل لك من الدنيا كذا كلها أمور باطلة ما هي إلا مجرد جنون وحج ويلعبون بها على خفافيش البصائر ويتأكلون بها من أجل أن يحترموهم أو يعطوهم شيئا من المال مبلغا من المال مكافأة لهم وما أشبه ذلك. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة مبينة حكم من جاء إلى هؤلاء وأمثالهم. وسيأتي كلام الإمام البغوي في هذا الباب الذي نقله المصنف فيما بعد والله أعلم.
مجيء إلى الكهان ينافي كمال التوحيد؟
ما في شيء.
دراسة
شيء آخر.
لا
مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للمتفرسين. الإنسان يكون عند الفراسة وبن الله يعرف بها بعض الأشياء مثل ما ذكر ابن القيم في الطوق الحكمية راجع عن شيخ أخبار عياس بن معاوية وأخبار أيضا المعترض العباسي وما أشبه ذلك من جملتها أن المعترض العباسي كان في قصره رأى رجل جالس على محل مرتفع قال له هذا معلم سبيان وظاهر له عبد وعبده أعور كيف يعني راحوا واسألوه وإذا هو معلم سبيان وظاهر له عبد وعبده أعور قالوا له كيف رأيك ايش ادراك هل تعلم الله؟ قال لا لكن شفته اختارها على مكان وارهد بشهوده وهذه عادة معلم الصبيان بين محل المتنى وقع يعني فوق بزوره واشوف كل من مر واحد ما يناظر الا اذا كان اعور علمت ان ضايع الشيء اعور. هذا من باب الفراسه. هذا مثل هذا يعني يستدل باشياء يتفرس في هذا الشخص. كذلك ايضا مثل ما وقع الإياس أيضا لما كان قاضي ووقع لغيره أشياء غريبة كلها يستنبطون الأحكام بدراستهم وذكائهم. ومثل ما وقع للمنصور أيضا العباسي وهو أن رجلا كان عنده مال وقد جاء من صغر معه مال كبير لما أصبح إلى ماله مشروب فذهب إلى الأمر جئت بمال وقد سرق مال البارحة من بيته. قال من سرقه؟ قال لا أعلم. قال هل جاءك أحد؟ قال لا. قال هل تعرف أحد؟ قال لا. قال هل لك امرأة؟ قال نعم. هل لها أولاد؟ قال لا. لا, لا أستطيع أن أعزم عليك, لكن أنت مهموم خذها الطيب واستعمله لأنه يفرح ويزيل أكل الأحزان. وأخذ الطيب يا رجل المصور وكل ناس من أعوانه دار ربطوا مدينة بغداد كل أي إنسان تجده مع رائحة تجده أخذوا شكلهم رجل في رائحة الطيب الترتيب الذي أعطاه الرجل جابوا المصور وشمعوا إليه قال تعالى من أين لك هذا الطيب؟ قال جئت وياه يا رجل. قال لا أنا عندي خبر من ناس فلان عندك لكن تلجلج قال اقتلوه. قال أعطني يا أمير المؤمنين. قال إذا جئت بالمال جاب المال وصبت كما كان فعلم أن المرأة خائنة هذا رفيج الله يجيها وتحذر أعطته المال. دع الرجل قال هذا مالك لك ما أعطيك إياه لا توكلني على مرأة. قال أنت أقف فرق يا طالب الثلاث في المال هذا من باب الثلاث مثل هذا أشياء يستمتونها
لأنها طيبة.
ها؟
يعني
طيبة بعد طيبة يقول إن ما لأن الرجل قال عالم المنصور قال إذا أعطيتها طيب يخلي عند امرته وإذا زوجته متهمة فتبي تعطيه اللي أعطيته المال اللي تعطيه الطيب اللي أعطيته المال عم بيغلى من المال هو السر لله من أنه هذا من الفراسة لا مستدل بها وإلى كتب أيضا مؤلفة دراسة لا كتب مؤلفة لكن ترجع إلى قوة الذهن في الدفدان واستنباط الأشياء من هالنوع. نعم
أما الإسلام يقول أنها تمر كما تعد يعني فهو قد كفر بما أنزل محمد وغيره كيف نفعل بمن مات وهو على هذا الشيء مثلا واحد ذهب إلى كاهن وصدقه نفحته وضعته يعني وعرفته ووجهته فلا ولم تغيب أنا بس ما يعني كلامك مخالف كلامه هو وقع كما قال وتوفي هذا الشخص وهو على هذا العقيدة نصلي عليه
هنا هذا ما كان بكبر انه يعني كان حاله دمر مال وان اقاربه مسلم لا يرثونه لا يقول لي انا عارض للشبهه بمجرد هذا الخبر وانه لا اعتقد ان القران مو بصحيح انما عارضت له هذه الشبهه فقط يعني ما يحكم عليه بالكبر لكن تجرى على ظاهرها لان ابلغ الزجر
ما عاد اختار وش نرد على القائلين لأنه يقال على ظاهره يعني كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر على ظاهره فقد كفر بما أنزل صلى عليه ولا ثم رد عليه.
نعم
ثم رد عليه
نقول إن هذا يقولون إن هذا يجرى على ظاهره ما نقول إن كفر حلال الدم والمال لأن الكفر هذا نشأ عن شبه ولا يعتقد أن القرآن مو حق ويعتقد أن القرآن حق ويعتقد أن الرسول حق ويعتقد أن ما جاء به الرسول حق لكن نشأت من جهله نشأت له هذه الشبهة فقط فلا نكفر بمجرد شبهة نشأت لا يفهم معناها ولا أحد السلف كلهم يقولون لا ينبغي تأويله وكما مثل النووي وغيرها لا يقول لا هذا كفر بالنعمة أو كفر دون كفر أو نعم
ماذا يعني مقام الحافظ الله فقد
إن اعتقد ان محلوفه له من التعظيم مثل تعظيم الله هذا كفر اكبر هذا ما لا يشاء الله عليه اما اذا قال والنبي مثلا فهذا لا شك انه من الشرك لكن المنافي لكمال التوحيد ما يخرج عن المله الا لو اعتقد ان محلوفه له من التعظيم مثل تعظيم الله قال وكلام الله جائز يعني نصير من صفات الله
يقولون أعطينا الخارج عن هذا الشيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حيث الله خلق إخوان إذا استجعلك من المسلمين
شو؟
طالبون إذا استجعلك من المسلمين
نقول هذا شرك دون شرك شرك الأصغر مثل ما أخبركم ما عرفوا عليكم شرك الأصغر لأن لا يعتقد أن محلوب مثل محلوب الله وأنه يصلى له مثل ما صلى من العبادة
بلا خطط. بسم الله عليكم.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارجو رسالتي عن الله. وما اذا اجمع المسلمون على فعل امر والنصوص الوارده في الكتاب والسنه بخلاف ذلك اي بخلاف ما استحسنوه، فهل يجوز لي ان افعل هذا الامر او اخالفه في ذلك اي اخرج عنهم في فعل هذا الامر؟ ومثال ذلك لو اجمع المسلمون على الوقوف لحج غير عرفات، هل يجوز لي
أن أقف معهم
من
حيث أجمعهم
أم
أخالفهم وأقف بعرفات؟ يمكن هذا سؤال لا يجب، هذا ما صحيح. لا يمكن وقوعه أبدا. إجماع المسلمين لا يمكن أن يخالف الرسول أبدا. نعم
شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ذكر أن الإجماع يتطلب إلى نص،
لا يمكن أن الإجماع يخالف النصوص، لكن يمكن السائل ما يفهم مراد يعني لو وقفوا بعرفة خطأ يعني على أن فيها الكلام. وأما كون الناس بيجمعون على تغيير موقف عرفة الذي هو اليوم التاسع على أنهم يقفون بدلا من اليوم الثامن، أو يجمعون على أن رمضان بدل ما يكون في الصيف يصير في فصل الربيع، هذا ما يمكن، مستحيل.
طيب في مثل يا شيخ اجتمع عليه العلماء في المدينة وكل يعني المهم انه شذ الا الشنقيطي، فهو مثلا قال هذه شبهة ونفاها. شوف في بيع عملة زي الدولار الى مؤقت،
ما يسمى اجماع
كله يعني مثلا لكن هذا
ما يسمى اجماع. اجماع الامة اهل الارض كلهم مع المسلمين، هذه اجماع خمسة اربعة من المدينة ولا من الرياض ولا من مكة ولا من الشام، هذا يسمى اجماع.
طيب مثل هذا مثلا جاء حادث الليل وقال له مثلا الطواف ما ذهب اليه الشنقيطي، هل يفعل يعني
ديننا ما هم مبنيين على الهواتف، ديننا مبني على القرآن والسنة.
كيف مثلا الان في الشبهة او
لا كلها ديننا هم مبني على المرائي كذا، ما وقع لابن عبد السلام رجل وجد مال، يقول يا رجل جاء إنسان في النوم قال له اذهب إلى مكان فلان المكان الفلاني فإنك تجد فيه كنزا فخذه وليس عليك فيه خمس تردد. ثاني قال في المحل الفلاني مال كما أخذ فخذه وليس فيه خمس. ذهب الرجل المكان لقال مثل ما جاء في النوم، سأل العلماء جاني هاتف وقال ترى في المحل الفلاني مال ولقيته كما أخبر ويقول ما عليك خمس. قال ابن عبد السلام في الفتوى بل عليك الخمس إنما ينبني على المرأي، الرسول يقول أبر ذكاز الخمس فحبيبه سلموا الخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، هل تجد الصلاة إعادة الصلاة في الدار؟
لا عندنا نعم نذهب نعم نعم ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الشرعية لا الحمد
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى
من رأي نور دليل قد يكون الإنسان يهوجس في حال يقظته عند حواجزه في حال اليقظة يرجح هذا، وإذا نام تصور أنها جحاتف وهو حواجزه اللي كان يهوجس بها قبل ينوم، لأن الإنسان إذا نام تنعكس روحه على الوضع الذي كان يهوجس به في حال الحياة في حال اليقظة. النادي العباسي جاء رجل قال له يا أمير المؤمنين سيطيل الله بقاء، قال وكيف؟ لا تبي تعيش مدة؟ قال كم؟ قال 30 سنة. قال صعب؟ قال نعم. قال بعيش 30 سنة قبل كم شيء؟ وش الدليل على اني بعيش 30 سنة؟ قال تبي ترى في النوم يوم نام
رأى في المملكة أن في إيد عكس يتلاه حبة خرجون يوم بساط وفرح قال صدقته أنا رأيت بدوته قال مع عبد قال أن رمي هذا شيء تعلقت بنفسك يوم أنك واعي وانت على بالك ورأيته ولا أخذ عقبه إلا مدحنة الحكم ما أخذ حوالي 5-6 سنين لا 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 الرسول واللي أشرعها إنما مسألة الأحكام هذا هو الخلاف هل يعمل بالرؤية الحكم كالوصية أما شرع الله ودينه لا ما يمكن أن يغير شرع الله ودينه برؤية فلان والفلتان لكن الخلاف ما من الخلاف شاذ بعد ما لي بالرجل لو رأيت في النوم قال أبوك أبو ما مات قال يا ولدي تراني محل الفلاني كذا تراني وقت تراني شبلة ما كذا وظهرت دلائل وعلامات على صحة هذا مثلا قال تراني وجه بيتي وجعل فيه أسوات للمسجد وترى وردت في المحل الفلاني جيت ولقيت الغدة في المحل الثاني ما قال هل يعمل بها؟ هذا الرجل يظن أن يعمل ما دام هناك قرينة يشيرون من النوع واستدل بالرجل بقصة بقصة مقتل يوم اليمامة لا 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 مقتل يوم اليمامة ثابت بن قيس ثابت بن قيس قتل ولما قتل رأى رجل في المنام جاء ثابت قال لك ترى